بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب من شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليصمت. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. رواه مسلم. باب ما يحذر من الكلام في الفتن. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. رواه أبو داود. وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء اللسان فيها كوقع السيف. باب قول هلك الناس. وعن أبي هريرة
رضي الله عنه ولابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا: إياكم والفتن.
باب قول هلك الناس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا قال الرجل هلك الناس فهو هالك. رواه مسلم.
فهو أهلكهم.
باب الفخر. وقول الله تعالى: قال أنا خير منه، الآية. عن عياض بن حمار مرفوع رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وله عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. وللترمذي وحسنه: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب. عبية الجاهلية بتشديد الياء وكسر، عبية بتشديد الياء وكسرها الكبر والفخر.
الباء ولا الياء؟
عند الياء
بتشديد
الياء.
الياء، نعم.
باب الطعن في الأنساب. وعن أبي هريرة مرفوعا رضي الله تعالى عنه مرفوعا: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. باب من ادعى نسبا ليس له. ولهما عن سعد مرفوعا: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. ولهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كافر. ولهما عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من أعان على خصومة بالباطل. وهذا آخر باب ليس في النسخة التي بين أيديكم. يقول: باب من أعان على خصومة بالباطل. يعني ما حكم من أعان على خصومة بالباطل؟ حكم ذلك أنه حرام، لا يجوز، وكبيرة من كبائر الذنوب، خاصة إذا كانت الخصومة في الباطل. استدل بقول الله جل وعلا، قال: وقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والخصومة في الباطل إثم وعدوان، فالتعاون عليها أو الإعانة فيها إعانة على الباطل، وذلك حرام لا يجوز. قال: وقوله من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. نعم هل تدخل خصومة في الباطل؟ تدخل في الشفاعة بالباطل، الشفاعة السيئة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. دليل أن قول العامة الواسطة حرام ما تجوز ليست على إطلاقها، ما يسميه العامة الواسطة اليوم ليس على إطلاقها، فإن كانت الواسطة في خير عمل صالح نفع أخيه غير أن يضر بأحد فلا بأس بها، وإنما تحرم إذا كانت شفاعة بالباطل. قال ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، ومعنى كفل يعني نصيب وحظ منها. وثبت أيضا في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فالشفاعة إذا كانت حسنة والواسطة إذا كانت حسنة فالإنسان مأجور عليها، ينبغي يقدم عليها، وإن كانت بالباطل بالإثم بأكل أموال الناس بإعطاء أحد حق أحد هذا هو الذي لا يجوز. والحاصل أن وجه الاستشهاد من الآية أن الله أخبر أن من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، والإعانة على الخصومة في الباطل من الشفاعة السيئة ومن الإعانة بالباطل وبالأمر المحرم. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي رواية ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل، رواه أبو داود بسند صحيح. هذا الحديث حديث صحيح كلا اللفظين الأول والثاني، والأول عن ابن عمر مرفوعا من حالة شفاعته هذا رواه أبو داود واللفظ الذي أورده المؤلف له، ورواه الطبراني وزاد في آخره وليس بخارج، يعني عند قوله حتى يخرج مما قال قال وليس بخارج، هذه زيادة إلى صحيحة صح الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وأما قوله ومن أعان على خصومة بظلم هذا رواه أبو داود بسند صحيح لغيره كما في صحيح الترغيب. والحاصل أن معنى الحديث يقول النبي من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن ضد الله عارضه جل وعلا فقد خاب وخسر، والإنسان الواجب عليه أن يطيع أمر الله وأن يتبعه ولا يضاده ويعارضه. وقد مر الكلام معنا الحديث في الأمس، قال ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع منه. من خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل، أحيانا يخاصم الإنسان في شيء يظنه حق، لكن إذا خاصم في باطل وهو يعلم متيقن أنه باطل فهو في سخط الله نعوذ بالله، هو مستمر في سخط الله وفي غضبه وما يسخطه وما يغضبه. قال حتى ينزع عنه، حتى يترك هذا الأمر ويرجع إلى الله جل وعلا. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، هذا أيضا من القول السيء، من قال في مؤمن ما ليس فيه يعلم أنه ليس فيه قال عنه كذا وكذا وهو ليس فيه حبس في ردغة الخبال. الردغة هكذا، الردغة بفتح الدال وردغة بإسكانها وكلاهما صحيح. وقد مر معنا بالأمس أن الردغة هي، نعم، أن الردغة في الأصل هي الطين، هي الطين المبلول. مر معنا بالأمس أنها، نعم تذكرون ماذا قلنا ولا؟ قال هي الطين والوحل الكثير هذا هو الأصل، والمراد به في الحديث ردغة الخبال، قال الخبال هي عصارة أهل النار وعرقهم وقيحهم وصديدهم. فمن تكلم في مؤمن ليس فيه حبس في طينة الخبال، في عصارة أهل النار التي هي أسوأ ما يكون وأنت ما يكون عياذا بالله عقوبة له على هذا الفعل. قال حتى يخرج مما قال وليس بخارج، ما يستطيع يخرج مما قال ما دام أنه قال عليه هذا القول وافترى عليه، لا يستطيع، بل هو محبوس أبدا إلا أن يتجاوز الله جل وعلا عنه، كما هو معروف في مذهب أهل السنة والجماعة أن من مات على ما دون الشرك وترك الصلاة أنه لا يخلد في النار وإنما يعذب فيها ثم يخرج منها بفضل الله ورحمته. قال وفي رواية من أعان ومن أعان على خصومة بظلم، هذا محل الشاهد أيضا، أعان على خصومة بظلم بمخاصمة، أعان ظالم، أعان الظالم على مظلمته وظلم مثله وتكلم في أخذ حقوق الناس أو منعهم من حقوقهم فقد باء بغضب من الله، ومن باء بغضب الله فقد خسر وخاب. فإن المؤمن يتقي غضب الله ويسعى إلى رضا الله. ثم قال: باب من شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. أورد حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. هكذا رواه مسلم. فإذا شهد أمرا، أي أمر من الأمور، إذا شهدته أمك الخير وإلا فاسكت. ولهذا جاء هذا الحديث في المتفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا قاعدة عظيمة. الآن أكثر الناس هكذا، أي أمر يطرح لا بد يشارك، لا بد يكون أحد المشاركين، لكن قل من يشارك بخير. يا أخي، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حب لازم تشارك، وأيضا إذا كنت لا بد مشاركا قل خيرا ولا فاسكت، أصمت، تستريح وتريح. قاعدة عظيمة لو نأخذ بهذا. ولذا تتعجب لما تقرأ في سير السلف، تجد في سيرهم أنهم كانوا كثير السكوت، يكثر من السكوت، ما يتكلم. لماذا؟ لأنه إذا تكلم كتب عليه الشيء. نحن أحدنا الآن يسكت مع صاحبي في مجلس، يسكت ما يتكلم، يقول أعوذ بالله، كأننا متغاضبين، كأننا بيننا غضب، زاعلين. لا يا أخي، من سكت نجا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليقل خيرا أو ليسكت. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ليت الإنسان يعني يعقل مثل هذه الأمور ويذم نفسه، والله يدرأ الله شرورا كثيرة، لأن اللسان هو آفة الشر إلا ما رحم ربه. قال: باب ما يحذر من الكلام في الفتن. أورد المؤلف فيه ثلاث أحاديث، الحديث الثالث ساقط عندكم، لكن كل هذه الأحاديث ضعيفة، كل هذه الأحاديث ضعيفة الإسناد. لكن لا شك أن الكلام في الفتن لا يجوز، يجب الحذر. إذا جاءت الفتن أمسك لسانك، لأن الخوض في الفتن والكلام يضرمها كما يضرم الحطب النار. ولهذا ما تفشو الفتن ولا تزداد ولا تكثر إلا بسبب الخوض فيها والكلام فيها وترديد الكلام. إذا جاءت الفتن الإنسان يعرض عنها ولا يتكلم فيها. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الفتن أن يتوجه الإنسان للعبادة. العبادة في الفتنة فضلها عظيم عند الله عز وجل، فدل أنه يعرض عنها ولا يخوض فيها وينشغل بعبادة ربه. أورد المؤلف ثلاث أحاديث، الحديث الأول حديث ابن عمرو رضي الله عنه، والأصل جاء فيه عن ابن عمر، غلط، صواب أنه عن ابن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، مرفوعا: ستكون فتن. مرفوعا نعم، يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود كما قال المؤلف والترمذي وابن ماجه، وضعفه الترمذي بقوله حديث غريب، وفيه زياد ابن سليم وهو مقبول الحديث، وفيه وقيل عنه مجهول، يعني أحسن حال أنه مقبول وقيل أنه مجهول. قال: ستكون فتنة تستنظف العرب. ما نستنظفهم يعني تستهلكهم جميعا، تستوعب العرب كلهم يدخلون فيها، هذا معنى تستنظف العرب، تستوعبهم هلاكا، تستوعبهم هلاكا. من استنظف الشيء أخذه كله. قال: قتلاها في النار، يعني بسبب أنهم يقاتلون في أمر، إما من أمر من أمور الدنيا أو يتبعون فيه الهوى والشيطان، فقتلهم كلهم في النار. فالواجب الحذر من الفتنة وعدم الخوض فيها. قال: اللسان فيها أشد من وقع السيف. اللسان في هذه الفتنة أشد من وقع السيف، يعني أشد تأثيرا من تأثير السيف. السيف فقط يقتل من أصاب أو يجرحه، أما اللسان يفسد عقول كثير من الناس، فيحملهم على أن يحملوا السيف أو يقاتلوا بالسيف. هو لسان واحد لكنه يحمل أناسا كثر، فهذا هو محل الشاهد، لكن الحديث ضعيف. الحديث الثاني حديث أبي هريرة: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء. وصفت هذه الفتنة بهذه الأوصاف باعتبار أوصاف أصحابها، فإنهم لا يسمعون الحق ولا ينطقون بالحق ولا يتضح لهم الحق من الباطل، فهم صم عن سماع الحق، بكم عن نطق به، عمي عن معرفته واتباعه. ويعني وصفت هذه الفتنة بأوصاف أصحابها، فهي فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، من استشرف من أشرف لها، يعني أصل الاستشراف أن يرفع الإنسان نفسه، استشرف شيء يعني رفع نفسه وتطلع إليه، فمن يقوم لها ويدخل فيها تستشرفه وتأخذه ويصيبه شرها، وأشرف وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف، إشراف اللسان ودخوله في الفتنة والخوف فيها كوقوع السيف في ضرره. ولكن الحديث كما قلنا الحديث ضعيف أيضا، وفي إسناده عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف. قال: ولابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا: إياكم والفتن فإن اللسان فيها كوقع السيف. هذا الحديث ليس عندكم لكن أورده المؤلف في بعض النسخ: إياكم والفتن، أن احذروا الفتن والوقوع فيها فإن اللسان فيها كوقع السيف. وهذا الحديث ضعيف الإسناد كما قال الألباني، وكذلك البصيري في الزوائد قال في إسناده محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف وأبوه لم يسمع من ابن عمر، فهو حديث ضعيف ومنقطع ودلالته كما سبق. وعلى كل حال لا يعني ضعف هذه الحديث أن المعنى الذي أورده المؤلف أو الباب الذي بوب له غير صحيح، بل أنه يجب على المسلم أن يحذر من الخوض في الفتن ويتباعد منها، وهذا ديدن السلف وحال السلف حين وقوع الفتن. قال: قوله باب قول هلك الناس. أورد حديث أبي هريرة عند مسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. أهلكهم يروى أهلكهم بضم الكاف، ويروى أهلكهم بفتح الكاف، ولكل معنى. فقوله أهلكهم بالضم معناه فهو أهلك الناس، هو أكثرهم هلاكا. من قال هلك الناس دائما يتحدث هلك الناس، الفساد، الناس وقعوا في كذا، الناس وشكل عمهم العذاب، هذا هو أهلك الناس، لأنه فأنه قانط من رحمة الله، فأنه حكم على الناس أنهم في النار وأنهم قد هلكوا. ويروى أهلكهم بفتح الكاف، ويكون المعنى فهو سعى في إهلاكهم، يعني فهو الذي أهلكهم، هو الذي سعى في إهلاكهم. الرواية فهو أهلكهم أي أكثرهم هلاكا، فهو أهلكهم أي سعى في إهلاكهم ووقعهم في الهلاك بسبب قوله هذا للناس. يأس الناس من رحمة الله، يأسهم من التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أنه يجب على المسلم أن يتقي الله، مهما رأى من الشر لا ييأس من رحمة الله، ولا يصف الناس بأنهم هلكوا. نعم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد، وينصح، لكن ما يحكم على الناس. قوم يونس في لحظة واحدة لما أوشك أن يقع بهم العذاب تابوا في مرة واحدة، فرفع الله ما بهم. في زمن الإمام أحمد كانت الفتنة عامة، والمعتزلة قد تولوا الدنيا كلها، وعذب أهل السنة، وفعل بهم ما فعل، قتل من قتل وسجن من سجن، وفي لحظة واحدة يبدل الله الأحوال وينصر السنة وأهلها. الإنسان يحذر مهما رأى من الشر، ما ييأس ولا يقنط، لكن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحذر. هذا هو الصواب في معنى الحديث. قال: باب الفخر. الفخر هو الافتخار، وعد المآثر القديمة تعظيما. الفخر هو الافتخار، يفخر الإنسان، يعلو بنفسه، وعد المآثر القديمة مآثره على سبيل التعظيم: كنا نفعل ونفعل ونفعل، أو يتحدث عن نفسه: أنا الفلاني وأفعل وأفعل، وكنت أفعل وأفعل، وآبائي وأجدادي يفعلون ويفعلون. هذا حرام، لا يجوز الفخر. وأورد قول الله جل وعلا: قال أنا خير من الشيطان إبليس، لما أمر الله عز وجل أن يسجد لآدم فخر بأصله، قال أنا خير منه خلقتني من نار، يظن أن النار خير من التراب. الحاصل أنه افتخر بأصله فأبى عن السجود لآدم فأخزاه الله وأذله وطرده من الجنة وحكم له بالنار. قالوا عن إياد بن حمار رضي الله عنه مرفوعا إن الله تعالى أوحى إلي، يعني هذا الحديث رواه مسلم حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله جل وعلا أوحى إليه أن تواضعوا حتى لا يسخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تواضعوا يا عباد الله، التواضع ضد التفاخر والخيلاء، حتى لا يفخر أحد على أحد، ما يفخر يقول أنا خير منك، أنا ابن فلان، أنا من القبيلة الفلانية، لا لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يبغي البغي هو الظلم، يبغي عليه يتجاوز الحدود تظلمه، هذا الهدي النبوي. كلنا لآدم، الله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، التقوى هي المقياس الحقيقي. قال وله عن أبي مالك، وله أي ولمسلم، عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أمر في أمة من أمر الجاهلية، هذا دليل أنه لا يزال في الأمة بعض أمور الجاهلية، لا يزال في الأمة بعض أمور الجاهلية باقية، وأنه قد يكون الرجل مسلما ويدخل في الإسلام ويكون مسلما ويبقى فيه خصال من خصال الجاهلية، يجتمع فيه الإيمان وبعض الخصال التي من خصال الجاهلية، والجاهلية ضد الإسلام، وإذا جاء وصف شيء بأنه من خصال الجاهلية فهو ذم له، يكون ذما له وتحذيرا منه. قال لا يتركونهن، الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب هو أن يعدد ما له ولآبائه من المآثر والأفعال، هذا هو الفخر بالحسب، هو تعديد مآثر الآباء والأجداد وأفعالهم، هذا مبتلى به كثير من الناس، قبيلتنا كذا ونحن كذا، كنا نفعل ونفعل وكانوا يفعلون ويفعلون ونفعل بالناس، لا هذا يدل على التعاظم والترفع على الناس. قال والطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب الوقوع فيها على سبيل الذم والعيب، هو الطعن في الأنساب الوقوع فيها ذما وعيبا، قل هذا ما هو بأصيل، هذا نعم أي أو تشكيكا، يقول هذا ما هو بأصيل، هذا خط 110 وهذا خط 220 وهذا خط 360، من اصطلاحات الناس الفاسدة الآن. نعم صحيح أن الناس منهم من هو يعني مولى ومنهم من ليس المولى ومنهم من كان أصله كذلك، وهذا أمر معروف، لكن ذكر هذه الأشياء على سبيل الطعن وإنزال قدر الإنسان والذم له هذا هو الجاهلية، فهذا من الشيء المذموم، الطعن في الأنساب، إما أن يقول هذا من قبيلة كذا أو ليس قبيلة أصيلة، أو أنه أيضا يشكك فيه، يشكك في نسبه أيضا يدخل في ذلك. قال والاستسقاء بالنجوم، استسقاء طلب السقيا من النجوم، طلب السقيا من النجوم، مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، هذا من أمور الجاهلية، هذا شرك، إذا اعتقد أن النوء أو النجم أنه سبب في نزول المطر هذا شرك أصغر، وإن اعتقد أن النجم هو الذي يأتي ويستقل بالمطر هذا كفر، شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. قال والنياحة على الميت، النياحة مأخوذة من النوح، من النوح وهو رفع الصوت، رفع الصوت بندب الميت وتعداد محاسنه، ورفع الصوت بذكر الميت وتعداد محاسنه، وذلك على سبيل التسخط والجزع مثل نوح الحمام، وإن لم يكن معه شق للجيب وضرب للخد فهو من النياحة. قال والنائحة إذا لم تتب، يعني والمرأة النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران، السربال القميص، عليها قميص يكسو بدنها من قطران، والقطران قيل هو النحاس المذاب في نار جهنم، وقيل هو دهن يدهن به البعير الأجرب، لكن في الآخرة ليس كقطران الدنيا، حسن أن هذا وعيد. قال ودرع من جرب، درع قيل هو الحديد، درع الحديد يوضع على أعلى بدنها من الجرب يصيبها الحكة. الجرب معروف داء يصيب الإبل وغيرها، يسبب يؤرق الإنسان ويصيبه بحكة شديدة في بدنه. وقيل بل الدرع من الجرب هنا بمعنى القميص، بمعنى السربال، فيتعذب بشيئين، أو أنه يكسى بدنها درع من جرب بحيث يكون البدن كله مصاب بداء الحكة الشديدة، وأيضا يكون فوق ذلك قميص من قطران مذاب، من نحاس مذاب في نار جهنم، وهذا دليل على قبح هذا الفعل. وذكر النائحة ولم يذكر النائح، والحكم سواء، إلا أن النياحة في النساء أغلب فخصهن بالذكر، وإلا النياحة حرام سواء كان من الرجل أو من المرأة. قال وروى الترمذي وهو أيضا عند أحمد وعند أبي داود بسند صحيح كما في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم. نعم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هناك من يفتخر بآبائهم أنهم ماتوا على الكفر وهم وقود النار. قال أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان، يعني ينتهي هذا المفتخر بآبائه الذين هم من وقود النار، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. والجعلان دويبة كالخنفساء، دويبة كالخنفساء تدفع الخراءة بأنفها، دويبة كالخنفساء تدفع الخراءة قنة والعذرة تدفعها بأنفها، هذا لا قيمة له بل منقوص. فالمفتخر إن لم يترك الفخر سيكون أهون على الله جل وعلا من الجعلان. قال إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، وعبية الجاهلية فسرها المؤلف الفخر والكبر، وقيل عبية الجاهلية نخوتها وكبرها، أذهب الله عنا عبية الجاهلية كبرها ونخوتها، أو الفخر والكبر أذهبها الله. الذين يفتخرون هم الكفار، أما المؤمنون فإنهم يعملون وهم خائفون وجلون بعيدون عن الفخر بل متواضعون لله جل وعلا. قال إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. أبدا، هذا ميزان الإسلام، الرجل إما مؤمن تقي فيحب ويمدح ويثنى عليه، أو فاجر شقي فيذم ويعني يستعاذ بالله من حاله لأنها حال سيئة. الناس من آدم، وآدم خلق من تراب، نعم كلكم لآدم وآدم من تراب، ما يجوز الفخر، سواء كان من القبيلة النسيبة أو غير النسيبة، كلهم مردهم إلى أب وأم واحدة، إذن أصلهم واحد ونسبهم واحد، لا فخر لأحد على أحد. ففيه التحذير من الفخر وأنه من كبائر الذنوب. ثم قال المؤلف باب الطعن في الأنساب، باب الطعن في الأنساب. عن أبي هريرة مرفوعا قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، يعني اثنتان خصلتان من الخصال التي تكون في الناس هما بهم كفر، يعني دليل على أن هاتين الخصلتين من خصال الكفار لا من خصال الأبرار. لكن ليس معنى ذلك أن المؤمن يكفر بهذا، وهذا دليل لقول أهل السنة الكفر منه الكفر المخرج من الملة ومنه كفر دون كفر، كفر دون كفر أيضا، فتطلق لفظة الكفر على الكفر المخرج من الملة وتطلق على بعض الذنوب، كما قال هنا اثنتان في الناس هما يعني هاتان الخصلتان بهم كفر في الناس من خصال الكفار ليس من خصال المؤمنين، وهي الطعن في الأنساب وهو الوقوع فيها في أعراض الناس بنحو القدح في النسب والذم والشتم والعيب والنياحة على الميت، وقد مر الكلام عليها. فهذا فيه التحذير من الطعن في الأنساب. قال: باب من ادعى نسبا ليس له ولهما، أي وللبخاري ومسلم، عن سعد رضي الله عنه مرفوعا: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. في خطورة من ادعى إلى غير أبيه وأن الجنة تحرم عليه، ومن حرمت عليه الجنة معنى ذلك أنه بالنار وأنه من أهل النار. فبه تحريما ينتسب الإنسان إلى غير أبيه بل ينتسب إلى أبيه، ولا يدخل في هذا انتساب الرجل إلى جده أو لا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، هذا حق. لكن المراد أن يدعي إلى غير أبيه يعني ينتسب إلى رجل آخر ليس من نسبه، مع أنه أيضا حتى من نسبه يبدأ بأبيه قبل غيره، لكن لو ذكره على سبيل التعريف لأنه عرف به واشتهر به لا بأس بذلك. قال: ولهما عن أبي هريرة مرفوعا: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وهذا كالذي قبله، ليس المراد بالكفر حقيقة، المراد أن هذا الكفر خصلة من خصال الكفر، أو كفر منه جحود منه لنعمة الأبوة والنسب، ذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني هذه نعمة عظيمة إنسان ينتسب إلى أب، نعمة عظيمة، وهذه من الخصال العظيمة في المسلمين الآن. في بعض البلدان ما ينتسبون، بلاد الكفر ما تجد ينتسب إلى أبيه، خاصة النساء عندهم ينسبونها إلى زوجها، وهذا حرام لا يجوز. ومر الحديث أن الانتساب ينتسب الرجل، والمرأة كذلك، المرأة مثل الرجل تنتسب إلى أبيها، وانتسابها إلى غير أبيها حرام، وانتسبت إلى غير أبيها فهي فهذا الفعل تستحق عليه دخول النار ولم تدخل الجنة. فقوله: لا ترغب عن آبائكم، يعني تنتسب إلى غيرهم، انتسب إلى أبيك لا ترغب عنه، فمن رغب عن أبيه فهو كفر، هذه خصلة من خصال الكفر، خصلة ذميمة، وليس معنى ذلك أنه يخرج من الملة، لكن كفر دون كفر. قال: ولهما عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، وكالذي قبله والذي قبله يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: من ادعى إلى غير أبيه، انتسب إلى رجل غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، هذا المولى، لما كان الرق موجودا فالولاء لمن أعشق، وينتسب إلى مواليه الفلان ولاء ينتسب إلى مواليه ولا ينتسب إلى غيرهم، فمن انتسب إلى غيرهم كالذي ينتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر، وأنه أمر محرم الانتساب إلى غير أبيه أو انتساب المولى إلى غير موليه، أنه أمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. صرفا أي فريضة، وعدلا نافلة، لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا. وقيل بالعكس، الصرف النافلة والعدل الفريضة، وقيل الصرف التوبة والعدل الفدية، لا يقبل الله منه فدية ولا توبة. وأكثر العلماء على القول الأول، فريضة ولا نافلة، لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا. قال: باب من تبرأ من نسبه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: كفر بالله، قال: كفر من تبرأ من نسبه وإن دق أو ادعى نسبا لا يعرف. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بن ماجه والطبراني، رواه الإمام أحمد بن ماجه والطبراني وحسنه الألباني. ففيه أن من تبرأ من نسبه وإن دق أو ادعى نسبا لا يعرف فإنه فعل فعل كفر. المراد بالكفر هنا هو كفر العمل، كفر دون كفر، وليس المراد به الخروج من ملة الإسلام، ولكنه من الأعمال السيئة التي هي من أعمال أهل الكفر، قال كبر من تبرأ من نسبه وإن دق أو ادعى نسبا لا يعرف. وللطبراني معناه من حديث أبي بكر من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حديث لفظه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى نسبا لا يعرف كفر بالله أو انتفى من نسب وإن دق كفر بالله. سنده حسن كما قال الشيخ الألباني وهو بمعنى هذا الحديث. قال ولي أبي داود بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أيما امرأة دخلت أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته وأيما والد جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وابن حبان ولكن في سنده ضعف. سنده فيه ضعف فيه عبد الله بن يونس لم يوثقه غير ابن حبان وابن حبان متساهل بالتوثيق ولم يروه عنه إلا يزيد بن عبد الله بن الهاد ولكن لجزء منه شاهد أو شاهد من عند أحمد بسند حسن ولفظه من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قصاصا بقصاص. من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قصاص بقصاص. فالحديث ضعيف الإسناد لكن له ما يشهد له لبعض جمله ما يشهد لها فهو يدل على شدة إدخال المرأة يعني وقوعها في الزنا والفاحشة بحيث تدخل رجلا على قبيلة وليس منهم زنى بها رجل آخر فأدخلت هذا الابن الذي من الزنا على فراش زوجها وهو ليس ولده اسمها عظيم عند الله جل وعلا وليست من الله في شيء ليست من الله في شيء هذا ذم وأن الله بريء منها ولا يثيبها ولا يعني يجازيها بالجزاء الحسن ولا يدخلها الجنة وإنما يطردها ويبعدها من جنابه ولا يدخلها جنته. وأي والد جحد ولده وينظر إليه يعني ينظر إلى ولده ويعرف أنه ولده وينظر إليه والأصل أن الوالد إذا نظر إلى ولده تكون عنده الرحمة له والشفقة عليه احتجب الله عنه يوم القيامة كما احتجب من ولده وتبرأ منه يحتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين جزاء وثاقا لأنه يعني جحد نسب ابنه أو جحد ابنه. وهذا دليل على تحريم الأمرين على ادعاء ما ليس لك وعلى أيضا التبرؤ مما هو لك. فلا يجوز إنسان يتبرأ من ولده كما لا يجوز له للمرأة أن تدخل ما ليس ولدا لها على غير على زوجها. ثم قال باب من ادعى ما ليس له ومن إذا خاصم فجر. في حديث ابن عمر حديث ابن عمر هذا رواه الحارث في مسنده ورواه الطبراني في الأوسط والطبري في تهذيب الآثار والحديث مروي من حديث ابن عمر ومن حديث عمر ومن حديث ابن مسعود والحديث ضعيف الإسناد في كل طرقه مداره على موسى ابن عبيدة وهو ضعيف. قال من قال أنا عن عمر رضي الله عنه من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال هو في الجنة فهو في النار ومن قال هو عالم فهو جاهل. هو على كل حال من قول عمر من قول عمر رضي الله عنه لكن معناه صحيح أنه لا يجوز الإنسان أن يقول يحكم لنفسه أنه مؤمن لكن لا يقال أنه كافر لكن كافر لنعمة الإيمان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن أحدهم لا يشهد نفسه بالإيمان يقول مؤمن إن شاء الله. الله جل وعلا يقول ولا تزكوا أنفسكم ومن قال هو في الجنة فهو في النار إيه؟ لأنه حكم نفسه بأنه في الجنة، والذي يحكم نفسه بأنه في الجنة كأنه بل يقول على الله في غير علم، فأنه يدعي معرفة علم الغيب ومعرفة ما عده الله عز وجل. الإنسان مهما عمل العمل فإنه يخاف يشفق ولا يدري ماذا يختم له به، وهل يثبت على ما هو عليه أم لا. ومن قال هو عالم فهو جاهل، نعم، من ادعى العلم فهو جاهل. قال ولهما، أي البخاري ومسلم، عن أبي ذر مرفوعا: ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه ويعلمه إلا كفر. ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه ويعلم ذلك، أنه ليس أبيه، وأنه ادعى إلى رجل ليس بأبيه. لكن لو أنه لم يعلم بذلك، ربي عليه وهو صغير ونشأ ولم يعلم بذلك، هذا لا يأخذ نفس الحكم. قال ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه ويعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا. ومن رمى مسلم بالكفر أو قال يا عدو الله ليس كذلك إلا حار عليه إلا رجع عليه. وقد مر هذا معنا بالأمس. وجه الشاهد منه أن بيانوا أن من ادعى ما ليس له أنه قد ارتكب أمرا عظيما، فليتبوى مقعده من النار، فليختر منزله من النار، وهذا وعيد شديد يدل على تحريم ذلك. وهذا عام، ادعى ما ليس له سواء كان من المال أو المتاع أو أيضا ما من الصفات أو من الأعمال. قال باب الدعوة في العلم استخارة، عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر أقوام يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. رواه البزار بسند لا بأس به، وحسنه أيضا الألباني في صحيح الترغيب. تظهر الإسلام، يظهر الله دين الإسلام، وهذا من علامات النبوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا والإسلام لم يظهر بعده، فأظهر الله الإسلام بعد ذلك. حتى تختلف التجار في البحر من أجل التجارة وظهور الإسلام، أيضا يختلفون في البحر، يذهبون ويجيئون لجلب التجارة لأهل الإسلام، وأيضا يصلون إلى البلاد الأخرى، يعني تكون بلاد إسلامية يقطعون البحار ويلفون بلادا إسلامية، بخلاف ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الإسلام في المدينة بل في الجزيرة فقط، ولم يتجاوزها إلى خارجها. وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، تخوض الخيل، خوض البحر أيضا تحمل وتخوض البحر لأجل أن تقاتل، تجاوز البحر إلى ما وراءه. ثم يظهر أقوام يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ نعم، وهذا جاء في وصف الخوارج مثل ذلك، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ثم قال: هل في أولئك من خير؟ الجواب: لا، لا خير فيهم، بدليل قوله بعد ذلك: أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. كانوا وقود النار، ما هم خير الناس، خير المسلمين، خير المسلمين المؤمنون. قال ولي الطبراني معناه عن ابن عباس، وجه الطبراني في الكبير وأبو يعلى كذلك. قال المنذري إسناده حسن، يعني هو بمعنى هذا الحديث وسنده حسن، ويكون شاهد لهذا الحديث الذي معنا. والحاصل فيه أنه يحذر، يجب الإنسان يحذر من الدعوة في العلم، أنا عالم، أنا طالب علم قوي، لا، يحذر من الدعوة. قال باب ذكر جحود النعمة، في صحيح عن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: لا. قال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذه جحود النعمة، يجب الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة لا يجحد النعمة ويشكرها، ويعرف لصاحب الفضل فضله، يعرف صاحب المعروف معروفة، ولا يجحد النعم. جحود النعم من علامة، يعني علامة سيئة من أسباب دخول النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه دخل النار، أنه نعم، هذا رؤيا منام على كل حال. ومن الروايات التي مرت معنا في الصحيح أنه قال: فإني رأيت كنا، يعني أراه الله عز وجل ذلك، أنهن أكثر أهل النار. وقلنا لما؟ فهنا بين أنه بسبب كفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، يعني تكفر نعمة العشير، تجحد نعمة العشير، والعشير هو الزوج، وتكفر الإحسان، يعني يحسن إليها الدهر كله، فإذا غضبت يوما أو رأت منه شيئا لا تعجبه قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذه جحود النعمة، وجحود النعمة من أسباب دخول النار. تجد إنسان يعرف النعمة ويثني بها على صاحبها ويعرف المعروف لأهله ولا يجحده. قالوا عن أبي هريرة مرفوعا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، صحيح الترمذي، وقال حسن غريب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي أيضا، وهو حديث صحيح. وهذه النسخة هنا حسن غريب جاء في بعض نسخ الترمذي حسن صحيح، وهو كذلك الحديث صحيح الإسناد. ومعنى الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني لا يشكر الناس من لا يشكر الله، يضبط لرفع الجلالة، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالله جل وعلا لا يشكر من لا يشكر الناس على إحسانهم إليه، ويضبط لنصب الجلالة، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يكون المعنى من لا يشكر الناس لا يشكر الله أيضا، من لا يشكر الناس على إحسانهم لا يشكر ربه كذلك. ويضبط من لا يشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني يكون المعنى هكذا، لا يشكر الناس من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني لا يشكره الله، لا يشكر الله له ذلك. وأكثرهم على أنه على النص، والمعنى من لم يشكر الناس لن يشكر الله. فالحاصل أن الذي يحسن على شكر الناس على إحسانهم، من أحسن إليك تشكره على إحسانه، ومن لم يشكر الناس على إحسانه لن يشكر الله كذلك. فالواجب أن يشكر النعمة ومن أحسن إليه وأسدى إليه معروفا. ثم قالوا عن جابر مرفوعا من أعطي عطاء فليجزي به إن وجد، وإن لم يجد ومن لم يجد فليثني به، فإن الثناء شكر، فإن أثنى فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وصححه الشيخ الألباني. من أعطي عطاء فليجزي به إن وجد، يعني أعطاك أحد عطاء جازه، أعطيه عطاء مثله، اشكر له ذلك لأن تعطيه. من لم يجد فليثني به، من لم يجد عطاء يعطي من أعطاه فإنه يثني عليه بفلان، أعطاني كذا جزاه الله خيرا، وهبني كذا وأعطاني كذا جزاه الله خيرا على ذلك، يدعو له. قال فإن الثناء شكر، ثناء عليه شكر لهذه النعمة، هذا الشكر باللسان. فإذا أثنى عليه فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. جاء في حديث آخر أن من صنع إليه معروف فليقول جزاك الله خيرا، ومن قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أيضا في حديث آخر معناه من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فالدعاء له والثناء عليه هذا شكر له وعدم جحود لنعمته. ثم قال باب ما جاء في لمز أهل طاعة الله والاستهزاء بهم، يعني من الوعيد، وأن ذلك حرام، لا يجوز لمز أولياء الله والطعن فيهم، فإن هذا أمر محرم وهو من صفات المنافقين. وأورد ما رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه، أظن النسخة عندكم ابن مسعود، نعم، عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحمل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. هذا الأثر أو هذا يعني الخبر عن الصحابي يدل على فعل المنافقين، وأن المنافقين يطعنون في المؤمنين. فجاء رجل بمال كثير قالوا هذا مرائي، ما يريد بهذا المال هذه الصدقة لوجوه الناس ليمدحوه. ثم جاء رجل بصاع قليل. قالوا الله غني عنك وعن صاعك. فهم يلمزون المتطوعين، إن من تصدق بالكثير وصفوه بالرياء، ومن تصدق بالقليل وصفوه بأنه بخيل وأن الله غني عنه وعن صدقته. فهذه صفات ذميمة، ولهذا أنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، يعني على سبيل الذم لهم. فيجب الحذر من لمز المؤمنين والتعرض لهم. ومن قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال باب الاستهزاء، وقوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. باب الاستهزاء بالمؤمنين، ما حكمه؟ حرام، لا يجوز الاستهزاء بالمؤمنين، ويجب الحذر منهم. ولذكر الله عز وجل في صفات الكفار في الدنيا صفات المجرمين أنهم كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يستهزئون بهم، يعني في سورة المطففين. هذه من صفاتهم، صفات المجرمين، كانوا يستهزئون بالمؤمنين ويضحكون منهم. وقوله تعالى: فاتخذتموه سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. أيوه، هذا بيان حال الكفار، وأنهم كانوا يستسخرون بالمؤمنين ويطعنون بهم ويستهزئون بهم. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. هذا توجيه من الله عز وجل وإرشاد لعباده، ينادي المؤمنين بوصف الإيمان والمؤمنات بوصف الإيمان، ويحذرهم من أن يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. فيجب الحذر من السخرية والاستهزاء، وليس من صفات المؤمنين بل هي من كبائر الذنوب. ثم قال: وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة فيقال له: هلم هلم هلم، يعني أقبل أدخل. فيجيء بكربه وغمه، فإذا جاء أغلق دونه، يأتي ومن أهل النار مغموم بغمه وهمه وكربه الذي هو فيه، فإذا أراد أن يدخل أغلق الباب دونه، ثم يفتح له باب آخر فيقال له: هلم هلم. فيجيء بكربه وغمه، فإذا جاءه أغلق دونه، فما يزال كذلك حتى إن أحدهم ليفتح له الباب من أبواب الجنة فيقال له: هلم، فما يأتيه من اليأس. أخرجه البيهقي. لكن هذا الأثر ضعيف، ما يصح، لأنه من رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن تابعي وليس بصحابي، فهو مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف، المرسل من أنواع الضعيف. قال: ولابن أبي حاتم وغيره عن ابن عمرو مرفوعا: من مات همازا لمازا ملقبا للناس كان علامته أن يسمه الله على القرطوم من كلا الشدقين. هذا أيضا الأثر حديث رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان، وفيه عبد الله بن صالح وهو ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة، فهو ضعيف، لكن ما قبله يكفي ويغني عنه، الآيات واضحة وصريحة. كذلك أيضا جاء في قصة المنافقين الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا وأرغب بطونا وأجبنا عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل فيهم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ودل على أن الاستهزاء بالمؤمنين شأنه خطير، يكون كفرا مخرجا من الملة، فهو ذنب عظيم وجرم كبير. وإن كانت هذه الآثار ضعيفة، لكن لا يقدح ذلك في التحذير وفي شدة الاستهزاء وقبحه. ومعنى قوله: من مات همازا لمازا ملقبا للناس، يعني مات وهو على هذه الصفة، يهمز الناس، يعيبهم بقوله، لمازا بيده، فهو يؤذيهم بيده وبلسانه، ملقبا لهم، يعني ملقبا بالألقاب السيئة القبيحة اللي فيها الهمز واللمز، أعور أعرج وما شابه ذلك، ما لا يعرف به، ما ليس يعني اسما علما عليه، ملقبا للناس كان علامته أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشدقين، يعاقبه الله عز وجل بهذه العقوبة. والحديث ضعيف، قال باب ترويع المسلم. عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فقام بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل لمسلم أن يروع أخاه. رواه أبو داود. والحديث صحيح الإسناد كما قال الشيخ الألباني وهو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. حديث صحيح ما يجوز المسلم يروع أخاه خوفه. الصحابة أو أحد الصحابة أخذ حبلا بيد رجل وهو نائم أخذ الحبل من يده ففزع استيقظ لما أخذ الحبل منه قام فزعا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل يعني يحرم لا يحل للمسلم أن يروع أخاه. يدخل في أشياء كثيرة بعض الناس يروع أخيه الآن يسوي له مقالب يروعه يفجعه ويظن أن هذا نكتة يخلي الجماعة يستأنسون يضحكون هذا أمر منكر يا أخوان. من روع مسلم روعه الله يوم القيامة فليحذر ما يروع إخوانه ولا يروع الأطفال ولا النساء. لكن عاد لو أنه ارتاع خاف من نفسك يعني رأك أو كذا وفعلت فعل وانفجع وأنت ما قصدت تخويفه لكن لضع في قلبه حصر منه هذا أمر آخر. تتعمد ترويعه وتعمل الأعمال التي تفجعه تخوفه لا يجوز ذلك وهذا من كبائر الذنوب. قال باب المتشبع بما لم يعطى. وعن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة هل أي جناح أن تشبعت من إن تشبعت من زوجي بما لم يعطني؟ فقال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. امرأة تقول لي ضرة يعني لها ضرة زوجة أخرى زوجة لها ضرة يعني زوجها له امرأتان هي وامرأة أخرى فلها ضرة فقالت هل علي من بأس أو علي جناح علي إثم إن تشبعت من زوجي؟ قالت شبعت يعني ادعت أمرا أعطاها زوجها ولم يعطيها في الحقيقة. فتقول زوجي يحبني وأعطاني كذا وأعطاني كذا وقال لي كذا تريد تفخر على ضرتها الأخرى. هذه مشكلة في النساء يعني هذا كان ما له حقيقة ما الذي ينفعها لكن تريد أن تبين أنها أكثر حظوة عند زوجها من ضرتها. فهذا أمر منكر لا يجوز لأنه كذب. بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى. المتشبع يعني المتزين بالذي لم يعطى تشبع من الشيء يعني تزين بشيء وأكثر منه وليس فيه. فقال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور كمن يلبس ثوبين زورا يعني يلبس ثوبين مثلا يدلان على الصلاح وهو أفجر خلق الله أو يلبس ثياب من يدل على هيئة الصالحين وأهل الصلاح والتقوى وهو ليس كذلك وإنما هو فاجر. وقيل ثوبي زور يعني ثوبي وديع إنسان استودعه ثيابا فأخذها ولبسها أو أخذ ثياب غيره ولبسها وظن الناس ثياب جميلة يظنون أنها له حقيقة ما يبله مزور حقيقته ليس كذلك. حاصل أنه يجب إنسان يحذر ما تتشبع بما ليس فيك. لا تقول أنا عندي كذا وأنا عندي كذا وأن تدعي أشياء ما يبلك هذا كذب أولا. والأمر الثاني يدل على ضعف النفس وحب الرفعة وحب التفاخر على الناس ترفع عليهم فليزر حقيقته التي أعطاه الله عز وجل. أما كون يتجمل بعض الأشياء ويدعي ما ليس له هذا كذب. والأمر الثاني يفضحه الله عز وجل ويعرفه الناس يقول كذاب هذا غرنا غشنا كان يقول كذا ورأينا كذا وتبين كذاب فقير ما عنده يكون سببا لذمه. فيجب الإنسان يحذر مثل هذه الأمور. ثم قال باب التحدث بالمعصية. ولهما أي والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه وأصبح يكشف ستر الله عليه. نعوذ بالله. المجاهر هو الذي يظهر المعصية بعد أن سترها الله عليه يعني يجاهر بالمعصية إما أنه يعملها أمام الناس هذا مجاهر ولا يستحي، ولا شك أن الذي يستحي ويعمل المعصية وحده أن ذلك أحسن حالا. وما جاء أن المعصية إذا كانت سرا لا تضر إلا صاحبها، وإذا علنت تضر الناس جميعا. أو أنه يعمل المعصية بالليل فيستره الله، فإذا أصبح تحدث مع قومه ورأيتم البارحة فعلت كذا وفعلت كذا، هذا نعوذ بالله دليل أن نفسه سيئة منطوية على القبح. فكان المفروض يستحي من الله حق الحياة ويستغفر الله ويتوب إليه ويحمد الله أن الله ستره، لكن يستره الله ويصبح يصبح نفسه. فقال كل أمتي معافى إلا المجاهرون، كل أمتي معافى يعني أن الله يعافيه ويسلمه، إلا المجاهر الذي جاهر بالمعصية الله لا يعافيه ولا يسلمه، لأنه يستره الله ولا يرضى بالستر، بل يبحث عن الشر ويظهر الشر. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ثم ذكرت صورة من المجاهرة، أن يعمل رجل عملا بالليل فإذا أصبح تحدث به للناس والله يستره فأصبح يكشف ستر الله عنه. ثم قال باب ما جاء في الشتم بالزنا. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا يكون كما قال. نعم، من قذف مملوكه عبده بالزنا يوم القيامة يقام عليه الحد إلا أن يكون فعلا زاني، أما مجرد أنه يغضب إذا غضب عليه قال يا زاني يا فاعل فإنه يقتص منه يوم القيامة بأن يقام عليه الحد، يحد في نار جهنم. فهذا ما يدل على تحريم قذف الناس. وحتى المملوك الذي تملكه هو ملك لك ومال ومتاع لك، لكن لا يجوز لك أن تعتدي عليه وأن تقذفه بما ليس فيه. نكتفي بهذا القدر، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.
جزاك الله خيرا شيخنا. وهنا بعض الأسئلة يا شيخ بارك الله فيك.
نعم.
تقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم يا شيخ، هل قول الناس على فلان أنه خراب أو على فساد أو قول الناس لا يقبلون الحق،
هل إيش قول الناس؟
قال هل قول الناس أنهم على خراب أو على فساد أو الناس لا يقبلون الحق يدخل في حديث إذا قال الرجل هلك الناس وهو هالك؟
لا، إذا كان قال هذا على سبيل إيش؟ بيان حال الناس لإيش؟ ليحذر مما هم فيه. يقول الناس يفعلون كذا وكذا الآن، يرتكبون من الذنب الفلاني وهذا حرام لا يجوز، يجب الحذر منه ويجب الحذر من المعاصي، هذا لا يدخل في ذلك. لكن المراد من يقول هذا على سبيل يعني على سبيل كأنه على سبيل اليأس وعلى سبيل إشاعة هذا وإظهاره في الناس. لكن ينبغي الإنسان أن يقول إذا رأى الناس على خطأ أو خلاف يقول وإنما ما يفعله الناس من كذا وكذا أو إنما يفعل اليوم من كذا وهذا حرام لا يجوز، لكن لا يقول هلك الناس والله لا يقعن بهم العذاب، لا يعم أنهم الله بعذاب من عنده، كما كان يحصل من بعض الدعاة صوروا الأمة بأنها هالكة وأنها أمة تدخل النار وأنهم على وشك هلكة، وتجد في كلامهم وزنايا كلامهم من اليأس وتقنيط الناس وأن العذاب أوشك أن يعمهم ويقع فيهم، هذا هو المراد. لكن لو كان الإنسان قال إنما يفعله الناس من كذا وكذا أمر حرام لا يجوز ثم قالوا الدليل كذا يجب عليهم أن يكفوا عنه لا يدخل في هذا الباب. نعم.
هنا السائل يسأل ما صحة حديث سيأتي أقوام من
أمتي؟ على كل حال على الأخ السائل يمكن يرجع إلى النووي، النووي ذكر شيئا من هذا، ذكر كلاما هذا مفاده. نعم، في شرحه صحيح مسلم. نعم.
ما صحة حديث سيأتي أقوام من أمتي يقرؤون القرآن كما يشربون الماء؟
لا أعرف، لا أدري.
وهنا السائل يقول بارك الله فيك،
لكن جاء في حديث آخر سيأتي أقوام يقول اقرأوا هذا القرآن واسألوا الله به قبل أن يأتي أقوام يقيمونه إقامة القدح يسألون به الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والقدح هو السهم يعني الذي يرمى بالسهم، يعني يقيمونه إقامة تامة، لكن كما يشربون الماء ما أعرف هذا. نعم.
هنا السائل يقول هل ذكر ما كان عليه الإنسان قبل التوبة من المعاصي يعتبر من المجاهرة علما أن الداعي لذلك واعظ للناس كما يفعل بعض الدعاة؟
ما يجوز، ما يجوز للإنسان أن يذكر ذنوبه الماضية، عفى الله عما سلف، استر نفسك. والعلماء نصوا على أن شروط التوبة ثلاثة أو أربعة: الإخلاص لله والإقلاع عن الذنب، والعزم على أن لا يعود، والندم على فعله. ما يذكره، لماذا يذكره؟ الذي يذكره كأنه ليس بنادم عليه، يجب عليه أن يستر نفسه كما ستره الله. ويا أخي، أعظم موعظة للناس قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما في داعي أنك تذكر وتفضح نفسك، استر نفسك، سترك الله عز وجل. بل إن الإنسان إذا ذكر أنه كان كذا وكان كذا قد يكون سببا لعدم قبول الذي يقول، وترك عنك هذا، هذا أصلا هو مجرم، هو يقول أنه كان يفعل ويفعل، تثق به؟ لا تثق به أبدا يا أخي. أنت مر الناس ونهم بنصوص الله، بنصوص الكتاب والسنة، بما جاء في نصوص الكتاب والسنة. أنت ما أنت قدوة، ولا أنت يعني بحيث أن كل الناس إذا علموا سيرتك يسبون ويرجعون، لا. إنسان ثاني ينبغي أن يستر نفسه. ويدخل هذا قول بعض الناس إذا ذكر بعض العلوم، بعض الأمور السابقة، يقول الله أيام زمان كنا شباب كنا نفعل، صدق وناسها في الأيام، سبحان الله. هذا ما كأنه نادم على تلك، يتمنى هاك الأيام، تمام التوبة يندم على ذاك الفعل، يتمنى أنه ما هو في صحيفة أعمال، ليته ما فعله. ينبغي الإنسان يستر نفسه ويعرض عن ذكر ما مر منه. والذي يعظ الناس الكتاب والسنة، ولم يتعظ الكتاب والسنة ما ينفع به شيء. نعم.
السؤال الأخير يا شيخنا، يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم، فهل يجوز ذكرها عند موته؟
أولا لا أدري الحديث صحيح أو ضعيف، يحتاج رجوع إلى معنى الحديث. لكن الحديث الذي مر معنا بالأمس أنه نهى عن سب الأموات، وقال قد أفضوا إلى ما قدم، لكن لا يعني ذلك أن نذكر محاسنهم، يعني أنه يلزمنا إذا لم نذكر مستويهم أن نذكر محاسنهم. لكن لو احتيج إلى ذكر شيء من محاسن الرجل أوثني عليه عرضا ليس قصدا، فإن هذا أمر طيب، كما جاء في الحديث أن من أثنى عليه المؤمنون خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنى عليه المؤمن شرا وجبت له النار. لكن لا يعني هذا أنه إذا مات الميت يجمع الناس يقول ما رأيكم في فلان، كما يفعل بعض أهل البدع، يرونه في غرفة ويأتون بالناس واحد تلو آخر، ماذا تعرف عن فلان؟ أشهد بالله أنه كذا وأنه كذا، يثني عليه ومدحه بما ليس فيه، أو حتى لو كان فيه، هذا بدعة هذه الطريقة، هذا لا يغير من علم الله عز وجل شيئا. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: من أثنيتم عليه وجدت له الجنة، هذا قال به بعض السلف، لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يعول عليه، يرجى للمحسن ويخاف على المسيء، ولا يشهد لأحد بجنة أو نار بسبب شهادة الناس له. الناس يشهدون بالظاهر، لكن مثلا سمعنا الناس يثنون على الشيخ ابن باز بعد وفاته، والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، يثنون عليهم خيرا، نرجو لهم خيرا، ولكن الله ما نجزم لهم بالجنة، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أما ذكر المحاسن كما يفعل بعض البدع من أجل مثلا لعل هذا تكون شهادة أنه من أهل الجنة، هذا من الأمور المبتدعة. وأما ما سوى ذلك نقول ذكر محاسن الميت إن كان لذلك داعي لا بأس، وإن لم يكن له داعي فينبغي الإعراض عنه. أما إذا كان له داعي كما ذكروا في تراجم العلماء لما ذكرون ليبينوا إمامتهم في الدين وأنهم من أولياء الله وأن هديهم كذا وكذا، فهذا لا بأس، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا.
الله خير وبارك فيك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب من شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليصمت. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. رواه مسلم. باب ما يحذر من الكلام في الفتن. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. رواه أبو داود. وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: فتكون فتنة صماء بكماء عمياء اللسان فيها كوقع السيف. باب قول هلك الناس. وعن أبي هريرة
رضي الله عنه ولابن ماجه عن ابن عمر أبو عن إياكم والفتن.
باب قول هلك الناس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا قال الرجل هلك الناس فهو هالك. رواه مسلم.
فهو أهلكهم.
باب الفخر. وقول الله تعالى: قال أنا خير منه. الآية. عن عياض بن حمار مرفوع رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وله عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. وللترمذي وحسنه: لا ينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب. عبية الجاهلية بتشديد الياء وكسر، نعم، عبية الجاهلية بتشديد الياء وكسرها الكبر والفخر.
الباء ولا الياء؟
عند الياء
بتشديد
الياء.
الياء، نعم.
باب الطعن في الأنساب. وعن أبي هريرة مرفوعا رضي الله تعالى عنه مرفوعا: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. باب من ادعى نسبا ليس له. ولهما عن سعد مرفوعا: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. ولهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كافر. ولهما عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من أعان على خصومة بالباطل. وهذا آخر باب ليس عندكم، آخر باب ليس في النسخة التي بين أيديكم. يقول: باب من أعان على خصومة بالباطل. يعني ما حكم من أعان على خصومة بالباطل؟ حكم ذلك أنه حرام لا يجوز، وكبيرة من كبائر الذنوب، خاصة إذا كانت الخصومة في الباطل. استدل بقول الله جل وعلا، قال: وقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والخصومة في الباطل إثم وعدوان، فالتعاون عليها أو الإعانة فيها إعانة على الباطل، وذلك حرام لا يجوز. قال: وقوله من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. نعم، هل تدخل الخصومة في الباطل؟ تدخل في الشفاعة بالباطل، الشفاعة السيئة. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. دليل أن قول العامة الواسطة حرام ما تجوز ليست على إطلاقها، ما يسميه العامة الواسطة اليوم ليس على إطلاقها. فإن كانت الواسطة في خير، عمل صالح، نفع أخيه غير أي ضرب أحد، فلا بأس بها. وإنما تحرم إذا كانت شفاعة بالباطل. قال: ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. ومعنى كفل يعني نصيب وحظ منها. وثبت أيضا في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. الشفاعة إذا كانت حسنة، والواسطة إذا كانت حسنة، فالإنسان مأجور عليها، ينبغي يقدم عليها. وإن كانت بالباطل بالإثم، بأكل أموال الناس، بإعطاء أحد حق أحد، هذا هو الذي لا يجوز. والحاصل أن وجه الاستشهاد من الآية أن الله أخبر أن من شفاعة سيئة يكون له كفل منها، والإعانة على الخصومة في الباطل من الشفاعة السيئة ومن الإعانة بالباطل وبالأمر المحرم. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي رواية: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل، رواه أبو داود بسند صحيح. هذا الحديث حديث صحيح كلا اللفظين الأول والثاني. والأول عن ابن عمر مرفوعا من حالت شفاعته، هذا رواه أبو داود واللفظ الذي أورده المؤلف له، ورواه الطبراني وزاد في آخره وليس بخارج، يعني عند قوله حتى يخرج مما قال قال وليس بخارج، هذه زيادة إلى صحيحة صح الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وأما قوله ومن أعان على خصومة بظلم، هذا رواه أبو داود بسند صحيح لغيره كما في صحيح الترغيب. والحاصل أن معنى الحديث يقول النبي: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن ضد الله عارضه جل وعلا فقد خاب وخسر. والإنسان الواجب عليه أن يطيع أمر الله وأن يتبعه ولا يضاده ويعارضه. وقد مر الكلام معنا الحديث في الأمس، قال: ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع منه. من خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل، أحيانا يخاصم الإنسان بشيء يظنه حق، لكن إذا خاصم في باطل وهو يعلم متيقن أنه باطل فهو في سخط الله، نعوذ بالله، هو مستمر في سخط الله وفي غضبه وما يسخطه وما يغضبه. قال: حتى ينزع عنه، حتى يترك هذا الأمر ويرجع إلى الله جل وعلا. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، هذا أيضا من القول السيء، من قال في مؤمن ما ليس فيه يعلم أنه ليس فيه، قال عنه كذا وكذا وهو ليس فيه، حبس في ردغة الخبال. الردغة هكذا، الردغة بفتح الدال وردغة بإسكانها، وكلاهما صحيح. وقد مر معنا بالأمس أن الردغة هي، نعم، أن الردغة في الأصل هي الطين، هي الطين المبلول. مر معنا بالأمس أنها، نعم، تذكرون ماذا قلنا ولا؟ قال: هي الطين والوحل الكثير، هذا هو الأصل. والمراد به في الحديث ردغة الخبال، قال: الخبال هي عصارة أهل النار وعرقهم وكيحهم وصديدهم. فمن تكلم في مؤمن ليس فيه حبس في طينة الخبال، في عصارة أهل النار التي هي أسوأ ما يكون وأنتن ما يكون عياذا بالله عقوبة له على هذا الفعل. قال: حتى يخرج مما قال، وليس بخارج، ما يستطيع يخرج مما قال ما دام أنه قال عليه هذا القول وافترى عليه، لا يستطيع، بل هو محبوس أبدا إلا أن يتجاوز الله جل وعلا عنه، كما هو معروف في مذهب أهل السنة والجماعة أن من مات على ما دون الشرك وترك الصلاة أنه لا يخلد في النار وإنما يعذب فيها ثم يخرج منها بفضل الله ورحمته. قال: وفي رواية: من أعان، ومن أعان على خصومة بظلم، هذا محل الشاهد أيضا، أعان على خصومة بظلم بمخاصمة، أعان ظالم، أعان الظالم على مظلمته وظلم مثله وتكلم في أخذ حقوق الناس أو منعهم من حقوقهم فقد باء بغضب من الله، ومن باء بغضب الله فقد خسر وخاب، فإن المؤمن يتقي غضب الله ويسعى إلى رضا الله. ثم قال: باب من شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. أورد حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، هكذا رواه مسلم. فإذا شهد أمرا، أي أمر من الأمور، إذا شهدته أمك الخير وإلا فاسكت. ولهذا جاء هذا الحديث في المتفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا قاعدة عظيمة. الآن أكثر الناس هكذا، أي أمر يطرح لا بد يشارك، لا بد يكون أحد المشاركين، لكن قل من يشارك بخير، يا أخي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حب لازم تشارك، وأيضا إذا كنت لا بد مشاركا قل خيرا ولا تسكت أصمت تستريح وتريح. قاعدة عظيمة لو نأخذ بهذا. ولازم تتعجب لما تقرأ في سير السلف تجد في سيرهم أنهم كانوا كثير السكوت، يكثر من السكوت ما يتكلم. لماذا؟ لأنه إذا تكلم كتب عليه الشيء. نحن أحدنا الآن يسكت مع صاحبي في مجلس يسكت ما يتكلم، يقول أعوذ بالله كأننا متغاضبين كأننا بيننا غضب الزاعلين. لا يا أخي من سكت نجا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليقل خيرا أو ليسكت. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ليس الإنسان يعني يعقل مثل هذه الأمور ويذم نفسه، والله يدرأ الله شرورا كثيرة، لأن اللسان هو آفة الشر إلا ما رحم ربه. قال باب ما يحذر من الكلام في الفتن. أورد المؤلف فيه ثلاث أحاديث، الحديث الثالث ساقط عندكم، لكن كل هذه الأحاديث ضعيفة، كل هذه الأحاديث ضعيفة الإسناد. لكن لا شك أن الكلام في الفتن لا يجوز، يجب الحذر. إذا جاءت الفتن أمسك لسانك، لأن الخوض في الفتن والكلام يضرمها كما يضرم الحطب النار. ولهذا ما تفشو الفتن ولا تزداد ولا تكثر إلا بسبب الخوض فيها والكلام فيها وترديد الكلام. فإذا جاءت الفتن الإنسان يعرض عنها ولا يتكلم فيها. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الفتن أن يتوجه الإنسان للعبادة. العبادة في الفتنة فضلها عظيم عند الله عز وجل، فدل أنه يعرض عنها ولا يخوض فيها وينشغل بعبادة ربه. أورد المؤلف ثلاث أحاديث. الحديث الأول حديث ابن عمرو رضي الله عنه، والأصل جاء فيه عن ابن عمر، غلط، صواب أنه عن ابن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، مرفوعا ستكون فتن، مرفوعا نعم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود كما قال المؤلف والترمذي وابن ماجه، وضعفه الترمذي بقوله حديث غريب، وفيه زياد ابن سليم وهو مقبول الحديث، وفيه وقيل عنه مجهول، يعني أحسن حال أنه مقبول وقيل أنه مجهول. قال ستكون فتنة تستنظف العرب، ما نستنظفهم يعني تستهلكهم جميعا، تستوعب العرب كلهم يدخلون فيها، هذا معنى تستنظف العرب، تستوعبهم هلاكا، تستوعبهم هلاكا. من استنظف الشيء أخذه كله. قال قتلاها في النار، يعني بسبب أنهم يقاتلون في أمر، إما من أمر من أمور الدنيا أو يتبعون فيه الهوى والشيطان، فقتلهم كلهم في النار. فالواجب الحذر من الفتنة وعدم الخوض فيها. قال اللسان فيها أشد من وقع السيف، اللسان في هذه الفتنة أشد من وقع السيف، يعني أشد تأثيرا من تأثير السيف. السيف فقط يقتل من أصاب أو يجرحه، أما اللسان يفسد عقول كثير من الناس فيحملهم على أن يحملوا السيف أو يقاتلوا بالسيف. هو لسان واحد لكنه يحمل أناسا كثر، فهذا هو محل الشاهد، لكن الحديث ضعيف. الحديث الثاني حديث أبي هريرة ستكون فتنة صماء بكماء عمياء. وصفت هذه الفتنة بهذه الأوصاف باعتبار أوصاف أصحابها، فإنهم لا يسمعون الحق ولا ينطقون بالحق ولا يتضح لهم الحق من الباطل، فهم صم عن سماع الحق، بكم عن نطق به، عمي عن معرفته واتباعه. ويعني وصفت هذه الفتنة بأوصاف أصحابها، فهي فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، من استشرف من أشرف لها، يعني أصل الاستشراف أن يرفع الإنسان نفسه، استشرف شيء يعني رفع نفسه وتطلع إليه، فمن يقوم لها ويدخل فيها تستشرفه وتأخذه ويصيبه شرها، وأسرف وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف، إشراف اللسان ودخوله في الفتنة والخوض فيها كوقوع السيف في ضرره. ولكن الحديث كما قلنا الحديث ضعيف أيضا، وفي إسناده عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف. قال: ولابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا: إياكم والفتن فإن اللسان فيها كوقع السيف. هذا الحديث ليس عندكم لكن أورده المؤلف في بعض النسخ: إياكم والفتن، أن احذروا الفتن والوقوع فيها فإن اللسان فيها كوقع السيف. وهذا الحديث ضعيف الإسناد كما قال الألباني، وكذلك البصيري في الزوائد قال في إسناده محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف وأبوه لم يسمع من ابن عمر، فهو حديث ضعيف ومنقطع وأدلته كما سبق. وعلى كل حال لا يعني ضعف هذه الأحاديث أن المعنى الذي أورده المؤلف أو الباب الذي بوب له غير صحيح، بل أنه يجب على المسلم أن يحذر من الخوض في الفتن ويتباعد منها، وهذا ديدن السلف وحال السلف حين وقوع الفتن. قال: قوله باب قول هلك الناس. أورد حديث أبي هريرة عند مسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. أهلكهم يروى أهلكهم بضم الكاف ويروى أهلكهم بفتح الكاف ولكل معنى، فقوله أهلكهم بالضم معناه فهو أهلك الناس، هو أكثرهم هلاكا. من قال هلك الناس دائما يتحدث هلك الناس، الفساد، الناس وقعوا في كذا، الناس وشكي عمهم العذاب، هذا هو أهلك الناس، لأنه فأنه قانط من رحمة الله، فأنه حكم على الناس أنهم في النار وأنهم قد هلكوا. ويروى أهلكهم بفتح الكاف ويكون المعنى فهو سعى في إهلاكهم، يعني فهو الذي أهلكهم، هو الذي سعى في إهلاكهم. الرواية فهو أهلكهم أي أكثرهم هلاكا، فهو أهلكهم أي سعى في إهلاكهم ووقعهم في الهلاك بسبب قوله هذا للناس. يأس الناس من رحمة الله، يأسهم من التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أنه يجب على المسلم أن يتقي الله، مهما رأى من الشر لا ييأس من رحمة الله ولا يصف الناس بأنهم هلكوا. نعم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد وينصح، لكن ما يحكم على الناس. قوم يونس في لحظة واحدة لما أوشك أن يقع بهم العذاب تابوا في مرة واحدة، فرفع الله ما بهم. في زمن الإمام أحمد كانت الفتنة عامة والمعتزلة قد تولوا الدنيا كلها، وعذب أهل السنة وفعل بهم ما فعل، قتل من قتل وسجن من سجن، وفي لحظة واحدة يبدل الله الأحوال وينصر السنة وأهلها. الإنسان يحذر مهما رأى من الشر ما ييأس ولا يقنط، لكن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحذر. هذا هو الصواب في معنى الحديث. قال: باب الفخر. الفخر هو الافتخار وعد المآثر القديمة تعظيما. الفخر هو الافتخار، يفخر الإنسان يعلو بنفسه، وعد المآثر القديمة مآثره على سبيل التعظيم، كنا نفعل ونفعل ونفعل، أو يتحدث عن نفسه: أنا الفلاني وأفعل وأفعل، وكنت أفعل وأفعل، وآبائي وأجدادي يفعلون ويفعلون. هذا حرام لا يجوز الفخر. وأورد قول الله جل وعلا: قال أنا خير من الشيطان إبليس لما أمر الله عز وجل أن يسجد لآدم فخر بأصله، قال أنا خير منه خلقتني من نار، يظن أن النار خير من التراب. الحاصل أنه افتخر بأصله فأبى عن السجود لآدم، فأخزاه الله وأذله وطرده من الجنة، حكم له بالنار. قال: وعن إياذ بن حمار رضي الله عنه مرفوعا: إن الله تعالى أوحى إلي. يعني هذا الحديث رواه مسلم، حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله جل وعلا أوحى إليه أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تواضعوا يا عباد الله، التواضع ضد التفاخر والخيلاء، حتى لا يفخر أحد على أحد، ما يفخر يقول أنا خير منك، أنا ابن فلان، أنا من القبيلة الفلانية، لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يبغي البغي هو الظلم، يبغي عليه يتجاوز الحدود، تظلمه. هذا الهدي النبوي. كلنا لآدم. الله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. التقوى هي المقياس الحقيقي. قال وله عن أبي مالك وله أي ولمسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أمر في أمة من أمر الجاهلية. هذا دليل أنه لا يزال في الأمة بعض أمور الجاهلية. لا يزال في الأمة بعض أمور الجاهلية باقية. وأنه قد يكون الرجل مسلما ويدخل في الإسلام ويكون مسلما ويبقى فيه خصال من خصال الجاهلية. يجتمع فيه الإيمان وبعض الخصال التي من خصال الجاهلية. والجاهلية ضد الإسلام. وإذا جاء وصف شيء بأنه من خصال الجاهلية فهو ذم له. يكون ذما له وتحذيرا منه. قال لا يتركونهن. الفخر بالأحساب. الفخر بالأحساب هو أن يعدد ما له ولآبائه من المآثر والأفعال. هذا هو الفخر بالحسب. هو تعديد مآثر الآباء والأجداد وأفعالهم. هذا مبتلى به كثير من الناس. قبيلتنا كذا ونحن كذا. كنا نفعل ونفعل وكانوا يفعلون ويفعلون ونفعل بالناس. لا، هذا يدل على التعاظم والترفع على الناس. قال والطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب الوقوع فيها على سبيل الذم والعيب. هو الطعن في الأنساب الوقوع فيها ذما وعيبا. قل هذا ما هو بأصيل. هذا نعم أي أو تشكيكا. يقول هذا ما هو بأصيل. هذا خط 110 وهذا خط 220 وهذا خط 360 من اصطلاحات الناس الفاسدة الآن. نعم صحيح أن الناس منهم من هو يعني مولى ومنهم من ليس مولى ومنهم من كان أصله كذلك وهذا أمر معروف. لكن ذكر هذه الأشياء على سبيل الطعن وإنزال قدر الإنسان والذم له هذا هو الجاهلية. فهذا من الشيء المذموم. الطعن في الأنساب إما أن يقول هذا من قبيلة كذا أو ليس قبيلة أصيلة أو أنه أيضا يشكك فيه. يشكك في نسبه أيضا يدخل في ذلك. قال والاستسقاء بالنجوم. استسقاء طلب السقيا من النجوم. طلب السقيا من النجوم. مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. هذا من أمور الجاهلية. هذا شرك. إذا اعتقد أن النوء أو النجم أنه سبب في نزول المطر هذا شرك أصغر. وإن اعتقد أن النجم هو الذي يأتي ويستقل بالمطر هذا كفر شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. قال والنياحة على الميت. النياحة مأخوذة من النوح. من النوح وهو رفع الصوت. رفع الصوت بندب الميت وتعداد محاسنه. ورفع الصوت بذكر الميت وتعداد محاسنه وذلك على سبيل التسخط والجزع مثل نوح الحمام. وإن لم يكن معه شق للجيب وضرب للخد فهو من النياحة. قال والنائحة إذا لم تتب يعني والمرأة النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. السربال القميص. عليها قميص يكسو بدنها من قطران. والقطران قيل هو النحاس المذاب في نار جهنم. وقيل هو دهن يدهن به البعير الأجرب. لكن في الآخر ليس كقطران الدنيا. حسن أن هذا وعيد. قال ودرع من جرب. درع قيل هو الحديد. درع الحديد يوضع على أعلى بدنها من الجرب يصيبها الحكة. الجرب معروف داء يصيب الإبل وغيرها يسبب يؤرق الإنسان ويصيبه بحكة شديدة في بدنه. وقيل بل الدرع من الجرب هنا بمعنى القميص بمعنى السربال. فيتعذب بشيئين أو أنه يكسى بدنها درع من جرب بحيث يكون البدن كله مصاب بداء الحكة الشديدة. وأيضا يكون فوق ذلك قميص من قطران مذاب من نحاس المذاب في نار جهنم، وهذا دليل على قبح هذا الفعل. وذكر النائحة ولم يذكر النائح، والحكم سواء، إلا أن النياحة في النساء أغلب فخصهن بالذكر، وإلا النياحة حرام سواء كان من الرجل أو من المرأة. قال وروى الترمذي وهو أيضا عند أحمد وعند أبي داود بسند صحيح كما في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم. نعم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هناك من يفتخر بآبائهم أنهم ماتوا على الكفر وهم وقود النار. قال أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان، يعني ينتهي هذا المفتخر بآبائه الذين هم من وقود النار، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. والجعلان دويبة كالخنفساء، دويبة كالخنفساء تدفع الخراءة بأنفها، دويبة كالخنفساء تدفع الخراءة خنة والعذرة تدفعها بأنفها، هذا لا قيمة له بل منقوص. فالمفتخر إن لم يترك الفخر سيكون أهون على الله جل وعلا من الجعلان. قال إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، وعبية الجاهلية فسرها المؤلف الفخر والكبر، وقيل عبية الجاهلية نخوتها وكبرها، أذهب الله عنا عبية الجاهلية كبرها ونخوتها أو الفخر والكبر، أذهبها الله. الذين يفتخرون هم الكفار، أما المؤمنون فإنهم يعملون وهم خائفون وجلون بعيدون عن الفخر بل متواضعون لله جل وعلا. قال إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. أبدا، هذا ميزان الإسلام، الرجل إما مؤمن تقي فيحب ويمدح ويثنى عليه، أو فاجر شقي فيذم ويعني يستعاذ بالله من حاله لأنها حال سيئة. الناس من آدم، وآدم خلق من تراب، نعم كلكم لآدم وآدم من تراب، ما يجوز الفخر سواء كان من القبيلة النسيبة أو غير النسيبة، كلهم مردهم إلى أب وأم واحدة، إذن أصلهم واحد ونسبهم واحد، لا فخر لأحد على أحد. ففيه التحذير من الفخر وأنه من كبائر الذنوب. ثم قال المؤلف باب الطعن في الأنساب، باب الطعن في الأنساب. عن أبي هريرة مرفوعا قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، يعني اثنتان خصلتان من الخصال التي تكون في الناس هما بهم كفر، يعني دليل على أن هاتين الخصلتين من خصال الكفار لا من خصال الأبرار. لكن ليس معنى ذلك أن المؤمن يكفر بهذا، وهذا دليل لقول أهل السنة الكفر منه الكفر المخرج من الملة ومنه كفر دون كفر، كفر دون كفر أيضا، فتطلق لفظة الكفر على الكفر المخرج من الملة وتطلق على بعض الذنوب، كما قال هنا اثنتان في الناس هما، يعني هاتان الخصلتان بهم كفر في الناس من خصال الكفار ليس من خصال المؤمنين، وهي الطعن في الأنساب وهو الوقوع فيها في أعراض الناس بنحو القدح في النسب والذم والشتم والعيب، والنياحة على الميت وقد مر الكلام عليها. فهذا فيه التحذير من الطعن في الأنساب. قال باب من ادعى نسبا ليس له ولهما أي وللبخاري ومسلم. عن سعد رضي الله عنه مرفوعا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، في خطورة من ادعى إلى غير أبيه وأن الجنة تحرم عليه، ومن حرمت عليه الجنة معنى ذلك أنه في النار وأنه من أهل النار، فبه تحريما ينتسب الإنسان إلى غير أبيه. بل ينتسب إلى أبيه، ولا يدخل في هذا انتساب الرجل إلى جده أو لا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، هذا حق، لكن المراد أن يدعي إلى غير أبيه يعني ينتسب إلى رجل آخر ليس من نسبه، مع أنه أيضا حتى من نسبه يبدأ بأبيه قبل غيره، لكن لو ذكره على سبيل التعريف لأنه عرف به واشتهر به لا بأس بذلك. قال ولهما عن أبي هريرة مرفوعا لا ترغبوا عن أبائكم ومن رغب عن أبيه فهو كفر، هذا كالذي قبله، ليس المراد بالكفر حقيقة، المراد أن هذا الكفر خصلة من خصال الكفر أو كفر منه جحود منه لنعمة الأبوة والنسب، ذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني هذه نعمة عظيمة إنسان ينتسب إلى أب، نعمة عظيمة، وهذه من الخصال العظيمة في المسلمين الآن، في بعض البلدان ما ينتسبون، بلاد الكفر ما تجد ينتسب إلى أبيه، خاصة النساء عندهم ينسبونها إلى زوجها وهذا حرام لا يجوز. ومر الحديث أن الانتساب ينتسب الرجل والمرأة كذلك، المرأة مثل الرجل تنتسب إلى أبيها، وانتسابها إلى غير أبيها حرام، وانتسبت إلى غير أبيها فهذا الفعل تستحق عليه دخول النار ولم تدخل الجنة. فقوله لا ترغب عن آبائكم يعني تنتسب إلى غيرهم، تنتسب إلى أبيك لا ترغب عنه، فمن رغب عن أبيه فهو كفر، هذه خصلة من خصال الكفر، خصلة ذميمة، وليس معنى ذلك أنه يخرج من الملة، لكن كفر دون كفر. قال ولهما عن علي رضي الله عنه مرفوعا من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، وكالذي قبله والذي قبله يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال من ادعى إلى غير أبيه انتسب إلى رجل غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، هذا المولى لما كان الرق موجودا فالولاء لمن أعتق وينتسب إلى مواليه، الفلان ولاء ينتسب إلى مواليه ولا ينتسب إلى غيرهم، فمن انتسب إلى غيرهم كالذي ينتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر وأنه أمر محرم الانتساب إلى غير أبيه أو انتساب المولى إلى غير مواليه، أنه أمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، صرفا أي فريضة وعدلا نافلة، لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا، وقيل بالعكس الصرف النافلة والعدل الفريضة، وقيل الصرف التوبة والعدل الفدية، لا يقبل الله منه فدية ولا توبة، وأكثر العلماء على القول الأول فريضة ولا نافلة، لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا. قال باب من تبرأ من نسبه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا كفر بالله، قال كفر من تبرأ من نسبه وإن دق أو ادعى نسبا لا يعرف، هذا الحديث رواه الإمام أحمد بن ماجه والطبراني، رواه الإمام أحمد بن ماجه والطبراني وحسنه الألباني، ففيه أن من تبرأ من نسبه وإن دق أو ادعى نسبا لا يعرف فإنه فعل فعل كفر، والمراد بالكفر هنا هو كفر العمل، كفر دون كفر، وليس المراد به الخروج من ملة الإسلام، ولكنه من الأعمال السيئة التي هي من أعمال أهل الكفر. قال كفر من تبرأ من نسبه وإن دق أو ادعى نسبا لا يعرف، وللطبراني معناه من حديث أبي بكر، من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حديث لفظه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى نسبا لا يعرف كفر بالله أو انتفى من نسب وإن دق كفر بالله، سنده حسن كما قال الشيخ الألباني، وهو بمعنى هذا الحديث. قال ولي أبي داود بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها جنته، وأيما والد جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان، ولكن في سنده ضعف، سنده فيه ضعف، فيه عبد الله بن يونس، لم يوثقه غير ابن حبان، وابن حبان متساهل في التوثيق، ولم يروه عنه إلا يزيد بن عبد الله بن الهاد، ولكن لجزء منه شاهد، له شاهد من عند أحمد بسند حسن، ولفظه من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قصاصا بقصاص، من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قصاص بقصاص. فالحديث ضعيف الإسناد، لكن له ما يشهد له، لبعض جمله ما يشهد لها، فهو يدل على شدة إدخال المرأة، يعني وقوعها في الزنا والفاحشة، بحيث تدخل رجلا على قبيلة وليس منهم، زنى بها رجل آخر فأدخلت هذا الابن الذي من الزنا على فراش زوجها وهو ليس ولده، اسمها عظيم عند الله جل وعلا، وليست من الله في شيء، ليست من الله في شيء، هذا ذنب، وأن الله بريء منها ولا يثيبها ولا يعني يجازيها بالجزاء الحسن ولا يدخلها الجنة، وإنما يطردها ويبعدها من جنابه ولا يدخلها جنته. وأي والد جحد ولده وينظر إليه، يعني ينظر إلى ولده ويعرف أنه ولده وينظر إليه، والأصل أن الوالد إذا نظر إلى ولده تكون عنده الرحمة له والشفقة عليه، احتجب الله عنه يوم القيامة كما احتجب من ولده وتبرأ منه، يحتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين جزاء وثاقا، لأنه يعني جحد نسب ابنه أو جحد ابنه. وهذا دليل على تحريم الأمرين، على الدعاء ما ليس لك، وعلى أيضا التبرع مما هو لك، فلا يجوز إنسان يتبرع من ولده، كما لا يجوز له للمرأة أن تدخل ما ليس ولدا لها على غير على زوجها. ثم قال: باب من ادعى ما ليس له ومن إذا خاصم فجر. في حديث ابن عمر، حديث ابن عمر هذا رواه الحارث في مسنده، ورواه الطبراني في الأوسط والطبري في تهذيب الآثار، والحديث مروي من حديث ابن عمر ومن حديث عمر ومن حديث ابن مسعود، والحديث ضعيف الإسناد في كل طرقه، مداره على موسى ابن عبيدة وهو ضعيف. قال: من قال أنا عن عمر رضي الله عنه، من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار، ومن قال هو عالم فهو جاهل. هو على كل حال من قول عمر، من قول عمر رضي الله عنه، لكن معناه صحيح أنه لا يجوز الإنسان أن يقول يحكم لنفسه أنه مؤمن، لكن لا يقال أنه كافر، لكن كافر لنعمة الإيمان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن أحدهم لا يشهد نفسه بالإيمان، يقول مؤمن إن شاء الله. الله جل وعلا يقول: ولا تزكوا أنفسكم، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. إيه، لأن حكم نفسه بأنه في الجنة، والذي يحكم على نفسه بأنه في الجنة كأنه يقول، بل يقول على الله في غير علم، فأنه يدعي معرفة علم الغيب، معرفة ما عده الله عز وجل. الإنسان مهما عمل العمل فإنه يخاف يشفق، ولا يدري ماذا يختم له به، وهل يثبت على ما هو عليه أم لا. ومن قال هو عالم فهو جاهل، نعم، من ادعى العلم فهو جاهل. قال: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن أبي ذر مرفوعا: ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه ويعلمه إلا كفر. ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه ويعلم ذلك، أنه ليس أبيه، وأنه ادعى إلى رجل ليس بأبيه، لكن لو أنه لم يعلم بذلك، ربي عليه وهو صغير ونشأ ولم يعلم بذلك، هذا لا يأخذ نفس الحكم. قال: ليس من رجل ادعى الى غير ابيه ويعلمه الا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا. ومن رمى مسلم بالكفر او قال يا عدو الله ليس كذلك الا حار عليه الا رجع عليه. وقد مر هذا معنا بالامس. وجه الشاهد منه ان بيان ان من ادعى ما ليس له انه قد ارتكب امرا عظيما فليتبوى مقعده من النار، فليختر منزله من النار، وهذا وعيد شديد يدل على تحريم ذلك. وهذا عام، ادعى ما ليس له سواء كان من المال او المتاع او ايضا ما من الصفات او من الاعمال. قال: باب الدعوه في العلم استخارة. عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: يظهر الاسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر اقوام يقرؤون القران يقولون: من اقرا منا؟ من اعلم منا؟ من افقه منا؟ ثم قال: هل في اولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: اولئك منكم من هذه الامه، واولئك هم وقود النار. رواه البزار بسند لا باس به، وحسنه ايضا الالباني في صحيح الترغيب. يظهر الاسلام، يظهر الله دين الاسلام، وهذا من علامات النبوه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا والاسلام لم يظهر بعده، فاظهر الله الاسلام بعد ذلك. حتى تختلف التجار في البحر من اجل التجاره وظهور الاسلام، ايضا يختلفون في البحر، يذهبون ويجيئون لجلب التجاره لاهل الاسلام، وايضا يصلون الى البلاد الاخرى، يعني تكون بلاد اسلاميه يقطعون البحار ويلفون بلادا اسلاميه، بخلاف ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الاسلام في المدينه بل في الجزيره فقط، ولم يتجاوزها الى خارجها. وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، تخوض الخيل، خوض البحر ايضا تحمل وتخوض البحر لاجل ان تقاتل، تجاوز البحر الى ما وراءه. ثم يظهر اقوام يقرؤون القران يقولون: من اقرا منا؟ من اعلم منا؟ من افقه منا؟ نعم، وهذا جاء في وصف الخوارج مثل ذلك، يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم. ثم قال: هل في اولئك من خير؟ الجواب: لا، لا خير فيهم، بدليل قوله بعد ذلك: اولئك منكم من هذه الامه واولئك هم وقود النار. كانوا وقود النار، ما هم خير الناس، خير المسلمين، خير المسلمين المؤمنون. قال: ولد الطبراني معناه عن ابن عباس، وجه الطبراني في الكبير وابو يعلى كذلك. قال المنذري: اسناده حسن، يعني هو بمعنى هذا الحديث وسنده حسن، ويكون شاهد لهذا الحديث الذي معنا. والحاصل هي انه يحذر، يجب الانسان يحذر من الدعوه في العلم، انا عالم، انا طالب علم قوي، لا، يحذر من الدعوه. قال: باب ذكر جحود النعمه. في الصحيح عن ابن عباس مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت النار فرايت اكثر اهلها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: لا. قال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الاحسان، لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذه جحود النعمة، يجب الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة لا يجحد النعمة ويشكرها، ويعرف لصاحب الفضل فضله، يعرف صاحب المعروف معروفة، ولا يجحد النعم. جحود النعم من علامة، يعني علامة سيئة من أسباب دخول النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه دخل النار، أنه نعم، هذا رؤيا منام على كل حال. ومن الروايات التي مرت معنا في الصحيح انه قال: فاني رايتكن، يعني اراه الله عز وجل ذلك، انهن اكثر اهل النار. وقلنا: لما؟ فهنا بين انه بسبب كفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، يعني تكفر نعمه العشير، تجحد نعمه العشير، والعشير هو الزوج. وتكفر الاحسان، يعني يحسن إليها الدهر كله، فإذا غضبت يوما أو رأت منه شيئا لا تعجبه قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذه جحود النعمة، وجحود النعمة من أسباب دخول النار. يجب الإنسان يعرف النعمة ويثني بها على صاحبها، ويعرف المعروف لأهله ولا يجحده. قالوا: عن أبي هريرة مرفوعا: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. صححه الترمذي وقال حسن غريب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي أيضا، وهو حديث صحيح. وهذه النسخة هنا حسن غريب، جاء في بعض نسخ الترمذي حسن صحيح، وهو كذلك الحديث صحيح الإسناد. ومعنى الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني لا يشكر الناس من لا يشكر الله، يضبط لرفع الجلالة، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالله جل وعلا لا يشكر من لا يشكر الناس على إحسانهم إليه، ويضبط لنصب الجلالة، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يكون المعنى من لا يشكر الناس لا يشكر الله أيضا، من لا يشكر الناس على إحسانهم لا يشكر ربه كذلك. ويضبط من لا يشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني يكون المعنى هكذا، لا يشكر الناس من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني لا يشكره الله، لا يشكر الله له ذلك. وأكثرهم على أنه على النص والمعنى من لم يشكر الناس لن يشكر الله. فالحاصل أن الذي يحسن على شكر الناس على إحسانهم، من أحسن إليك تشكره على إحسانه، ومن لم يشكر الناس على إحسانه لن يشكر الله كذلك. فالواجب أن يشكر النعمة ومن أحسن إليه وأسدى إليه معروفا. ثم قالوا عن جابر مرفوعا من أعطي عطاء فليجزي به إن وجد، وإن لم يجد ومن لم يجد فليثني به، فإن الثناء شكر، فإن أثنى فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وصححه الشيخ الألباني. من أعطي عطاء فليجزي به إن وجد، يعني أعطاك أحد عطاء جازه، أعطيه عطاء مثله، اشكر له ذلك لأن تعطيه. من لم يجد فليثني به، من لم يجد عطاء يعطي من أعطاه فإنه يثني عليه بفلان، أعطاني كذا جزاه الله خيرا، وهبني كذا وأعطاني كذا جزاه الله خيرا على ذلك، يدعو له. قال فإن الثناء شكر، الثناء عليه شكر لهذه النعمة، هذا الشكر باللسان. فإذا أثنى عليه فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. جاء في حديث آخر أن من صنع إليه معروف فليقول جزاك الله خيرا، ومن قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أيضا في حديث آخر معناه من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فالدعاء له والثناء عليه هذا شكر له وعدم جحود لنعمته. ثم قال باب ما جاء في لمز أهل طاعة الله والاستهزاء بهم، يعني من الوعيد، وأن ذلك حرام، لا يجوز لمز أولياء الله والطعن فيهم، فإن هذا أمر محرم وهو من صفات المنافقين. وأورد ما رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه، أظن نسخة عندكم ابن مسعود، نعم، عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحمل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. هذا الأثر وهذا يعني الخبر عن الصحابي يدل على فعل المنافقين، وأن المنافقون وأن المنافقين يطعنون في المؤمنين. فجاء رجل بمال كثير قالوا هذا مرائي، ما يريد بهذا المال هذه الصدقة إلا وجوه الناس ليمدحوا. ثم جاء رجل بصاع قليل فقالوا الله غني عنك وعن صاعك، فهم يلمزون المتطوعين، من تصدق بالكثير وصفوه بالرياء، ومن تصدق بالقليل وصفوه بأنه بخيل وأن الله غني عنه وعن صدقته. فهذه صفات ذميمة، ولهذا أنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، يعني على سبيل الذم لهم، فيجب الحذر من لمز المؤمنين والتعرض لهم. ومن قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال باب الاستهزاء، وقوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. باب الاستهزاء بالمؤمنين، ما حكمه؟ حرام، لا يجوز الاستهزاء بالمؤمنين، ويجب الحذر منهم. ولذكر الله عز وجل في صفات الكفار في الدنيا صفات المجرمين أنهم كانوا من الذين آمنوا يضحكون يستهزئون بهم في سورة المطففين، هذه من صفاتهم، صفات المجرمين، كانوا يستهزئون بالمؤمنين ويضحكون منهم. وقوله تعالى فاتخذتموه سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، أيوه هذا بيان حال الكفار، وأنهم كانوا يستسخرون بالمؤمنين ويطعنون بهم ويستهزئون بهم. وقوله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، هذا توجيه من الله عز وجل وإرشاد لعباده، ينادي المؤمنين بوصف الإيمان والمؤمنات بوصف الإيمان، ويحذرهم من أن يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، فيجب الحذر من السخرية والاستهزاء، وليس من صفات المؤمنين بل هي من كبائر الذنوب. ثم قال وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة فيقال له هلم 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 يعني أقبل أدخل، فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء أغلق دونه، يأتي ومن أهل النار مغموم بغمه وهمه وكربه الذي هو فيه، فإذا أراد أن يدخل أغلق الباب دونه، ثم يفتح له باب آخر فيقال له هلم هلم، فيجيء بكربه وغمه فإذا جاءه أغلق دونه، فما يزال كذلك حتى إن أحدهم لا يفتح له الباب من أبواب الجنة فيقال له هلم، فما يأتيه من اليأس. أخرجه البيهقي. لكن هذا الأثر ضعيف ما يصح، لأنه من رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن تابعي وليس بصحابي، فهو مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف، المرسل من أنواع الضعيف. قال ولابن أبي حاتم وغيره عن ابن عمرو مرفوعا من مات همازا لمازا ملقبا للناس كان علامته أن يسمه الله على القرطوم من كلا الشدقين. هذا أيضا الأثر حديث رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان، وفيه عبد الله بن صالح وهو ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة فهو ضعيف، لكن ما قبله يكفي ويغني عنه، الآيات واضحة وصريحة. كذلك أيضا جاء في قصة المنافقين الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا وأرغب بطونا وأجبنا عند اللقاء، فأنزل الله عز وجل فيهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ودل على أن الاستهزاء بالمؤمنين شأنه خطير، يكون كفرا مخرجا من الملة، فهو ذنب عظيم وجرم كبير، وإن كانت هذه الآثار ضعيفة لكن لا يقدح ذلك في التحذير وفي شدة الاستهزاء وقبحه. ومعنى قوله من مات همازا لمازا ملقبا للناس، يعني مات وهو على هذه الصفة يهمز الناس يعيبهم بقوله، لمازا بيده فهو يؤذيهم بيده وبلسانه، ملقبا لهم يعني ملقبا بالألقاب السيئة القبيحة اللي فيها الهمز واللمز، أعور أعرج وما شابه ذلك، ما لا يعرف به، ما ليس يعني اسما علما عليه، ملقبا للناس كان علامته أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشدقين، يعاقبه الله عز وجل بهذه العقوبة. والحديث ضعيف. قال باب ترويع المسلم. عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فقام بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل لمسلم أن يروع أخاه، رواه أبو داود. والحديث صحيح الإسناد كما قال الشيخ الألباني، وهو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، حديث صحيح، ما يجوز المسلم يروع أخاه يخوفه. الصحابة أو أحد الصحابة أخذ حبلا بيد رجل وهو نائم، أخذ الحبل من يده ففزع، استيقظ لما أخذ الحبل منه قام فزعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل، يعني يحرم، لا يحل المسلم أن يروع أخاه، يضغي أشياء كثيرة. بعض الناس يروع أخيه الآن يسوي له مقالب يروعه يفجعه ويظن أن هذا نكتة يخلي الجماعة يستأنسون يضحكون. هذا أمر منكر يا أخوان. من روع مسلم روعه الله يوم القيامة. فليحذر ما يروع إخوانه ولا يروع الأطفال ولا النساء. لكن عاد لو أنه ارتاع خاف من نفسه يعني رأك أو كذا وفعلت فعل وانفجع وأنت ما قصدت تخويفه ذاك اللي ضع في قلبه حصل منه هذا، هذا أمر آخر. تتعمد ترويعه وتعمل الأعمال التي تفجعه تخوفه لا يجوز ذلك، وهذا من كبائر الذنوب. قال باب المتشبه بما لم يعطى. وعن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة، هل أي جناح أن تشبعت من إن تشبعت من زوجي بما لم يعطني؟ فقال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. امرأة تقول لي ضرة يعني لها ضرة زوجة أخرى، زوج لها ضرة يعني زوجها له امرأتان هي وامرأة أخرى فلها ضرة. فقالت هل علي من بأس أو علي جناح علي إثم إن تشبعت من زوجي؟ قالت شبعت يعني ادعت أمرا أعطاها زوجها ولم يعطيها في الحقيقة. تقول زوجي يحبني وأعطاني كذا وأعطاني كذا وقال لي كذا، تريد تفخر على ضرتها الأخرى. هذه مشكلة في النساء، يعني هذا إذا كان ما له حقيقة ما الذي ينفعها؟ لكن تريد أن تبين أنها أكثر حظوة عند زوجها من ضرتها، فهذا أمر منكر لا يجوز كأنه كذب. بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى، المتشبع يعني المتزين بالذي لم يعطى، تشبع من الشيء يعني تزين بشيء وأكثر منه وليس فيه. فقال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كمن يلبس ثوبين زورا يعني يلبس ثوبين مثلا يدلان على الصلاح وهو أفجر خلق الله، أو يلبس ثياب من يدل على هيئة الصالحين وأهل الصلاح والتقوى وهو ليس كذلك وإنما هو فاجر. وقيل ثوبي زور يعني ثوبي وديعة، إنسان استودعه ثيابا فأخذها ولبسها أو أخذ ثياب غيره ولبسها وظن الناس ثياب جميلة يظنون أنها له حقيقة ما هي له مزور حقيقته ليس كذلك. حاصل أنه يجب إنسان يحذر ما تتشبع بما ليس فيك. لا تقول أنا عندي كذا وأنا عندي كذا وأن تدعي أشياء ما هي لك، هذا كذب أولا. والأمر الثاني يدل على ضعف النفس، حب الرفعة وحب التفاخر على الناس ترفع عليهم، ثاني يزعم حقيقته التي أعطاها الله عز وجل. أما كون يتجمل بعض الأشياء ويدعي ما ليس له هذا كذب، والأمر الثاني يفضحه الله عز وجل ويعرفه الناس يقول كذاب هذا غرنا غشنا كنا كان يقول كذا ورأينا كذا وتبين كذاب فقير ما عنده، يكون سببا لذمه. فيجب الإنسان يحذر مثل هذه الأمور. ثم قال باب التحدث بالمعصية. ولهما أي والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه وأصبح يكشف ستر الله عليه. نعوذ بالله. المجاهر هو الذي يظهر المعصية بعد أن سترها الله عليه، يعني يجاهر بالمعصية، إما أنه يعملها أمام الناس هذا مجاهر ولا يستحي، ولا شك أن الذي يستحي ويعمل المعصية وحده أن ذلك أحسن حالا. وما جاء أن المعصية إذا كانت سرا لا تضر إلا صاحبها وإذا أعلنت تضر الناس جميعا، أو أنه يعمل المعصية بالليل فيستره الله فإذا أصبح تحدث مع قومه ورأيتم البارحة فعلت كذا وفعلت كذا، هذا نعوذ بالله دليل أن نفسه نفس سيئة منطوية على القبح. فكان المفروض يستحي من الله حق الحياة ويستغفر الله ويتوب إليه ويحمد الله أن الله ستره، لكن يستره الله ويصبح يفضح نفسه. فقال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. كل أمتي معافى يعني أن الله يعافيه ويسلمه، إلا المجاهر الذي جاهر بالمعصية. الله لا يعافيه ولا يسلمه، لأنه يستره الله ولا يرضى بالستر، بل يبحث عن الشر ويظهر الشر. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ثم ذكر صورة من المجاهرة، أن يعمل رجل عملا بالليل فإذا أصبح تحدث فيه للناس والله يستره فأصبح يكشف ستر الله عنه. ثم قال: باب ما جاء في الشتم بالزنا. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا يكون كما قال. نعم، من قذف مملوكه عبده بالزنا يوم القيامة يقام عليه الحد، إلا أن يكون فعلا زاني. أما مجرد أنه يغضب، إذا غضب عليه قال يا زاني يا فاعل، فإنه يقتص منه يوم القيامة بأن يقام عليه الحد، يحد في نار جهنم. فهذا ما يدل على تحريم قذف الناس. وحتى المملوك الذي تملكه هو ملك لك ومال ومتاع لك، لكن لا يجوز لك أن تعتدي عليه وأن تقذفه بما ليس فيه. نكتفي بهذا القدر، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وعلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
جزاك الله خيرا شيخنا. وهنا بعض الأسئلة يا شيخ بارك الله فيك.
نعم.
تقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم يا شيخ، هل قول الناس على فلان أنه خراب أو على فساد، أو قول الناس لا يقبلون الحق،
هل إيش قول الناس؟
قال: هل قول الناس أنهم على خراب أو على فساد أو الناس لا يقبلون الحق يدخل في حديث إذا قال الرجل هلك الناس وهو هالك؟
لا، إذا كان قال هذا على سبيل إيش؟ بيان حال الناس لإيش؟ ليحذر مما هم فيه. يقول الناس يفعلون كذا وكذا الآن، يرتكبون من الذنب الفلاني وهذا حرام لا يجوز، يجب الحذر منه ويجب الحذر من المعاصي، هذا لا يدخل في ذلك. لكن المراد من يقول هذا على سبيل، يعني على سبيل كأنه على سبيل اليأس وعلى سبيل إشاعة هذا وإظهاره في الناس. لكن ينبغي الإنسان أن يقول إذا رأى الناس على خطأ أو خلاف، يقول: وإنما ما يفعله الناس من كذا وكذا، أو إنما يفعل اليوم من كذا، وهذا حرام لا يجوز. لكن لا يقول هلك الناس، والله لا يقعن بهم العذاب، لا يعمنهم الله بعذاب من عنده، كما كان يحصل من بعض الدعاة، صوروا الأمة بأنها هالكة وأنها أمة تدخل النار وأنهم على وشك هلكة. وتجد في كلامهم وزنايا كلامهم من اليأس وتقنيط الناس وأن العذاب أوشك أن يعمهم ويقع فيهم، هذا هو المراد. لكن لو كان الإنسان قال إنما يفعله الناس من كذا وكذا أمر حرام لا يجوز، ثم قالوا الدليل كذا يجب عليهم أن يكفوا عنه، لا يدخل في هذا الباب. نعم.
هنا السائل يسأل: ما صحة حديث سيأتي أقوام من
أمتي؟ على كل حال على الأخ السائل يمكن يرجع إلى النووي، النووي ذكر شيئا من هذا، ذكر كلاما هذا مفاده. نعم، في شرحه صحيح مسلم. نعم.
ما صحة حديث سيأتي أقوام من أمتي يقرؤون القرآن كما يشربون الماء؟
لا أعرف، لا أدري.
وهنا السائل يقول بارك الله فيك،
لكن جاء في حديث آخر: سيأتي أقوام يقول اقرأوا هذا القرآن واسألوا الله به، قبل أن يأتي أقوام يقيمونه إقامة القدح يسألون به الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والقدح هو السهم، يعني الذي يرمى بالسهم، يعني يقيمونه إقامة تامة، لكن كما يشرب الماء ما أعرف هذا. نعم.
هنا السائل يقول: هل ذكر ما كان عليه الإنسان قبل التوبة من المعاصي يعتبر من المجاهرة، علما أن الداعي لذلك واعظ للناس كما يفعل بعض الدعاة؟
ما يجوز الإنسان أن يذكر ذنوبه الماضية، عفى الله عما سلف، استر نفسك. والعلماء نصوا على أن شروط التوبة ثلاثة أو أربعة: الإخلاص لله والإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود والندم على فعله. ما يذكره، لماذا يذكره؟ الذي يذكره كأنه ليس بنادم عليه، يجب عليه أن يستر نفسه كما ستره الله. ويا أخي، أعظم موعظة للناس قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ما في داعي أنك تذكر وتفضح نفسك، استر نفسك، سترك الله عز وجل. بل إن الإنسان إذا ذكر أنه كان كذا وكان كذا قد يكون سببا لعدم قبول الذي يقول، واترك عنك هذا أصلا هو مجرم هو يقول أنه كان يفعل ويفعل، تثق به؟ لا تثق به أبدا يا أخي. أنت مر الناس ونهم بنصوص الله، بنصوص الكتاب والسنة، بما جاء في نصوص الكتاب والسنة. أنت من قدوة؟ ولا أنت يعني بحيث أن كل الناس إذا علموا سيرتك يتبون ويرجعون؟ لا، إذا ثانيا ينبغي أن يستر نفسه. ويدخل بهذا قول بعض الناس إذا ذكر بعض العلوم، بعض الأمور السابقة، يقول الله أيام زمان كنا شباب كنا نفعل، صدق وناسها في الأيام. سبحان الله، هذا ما كأنه نادم على تلك، يتمنى هك الأيام، تمام التوبة يندم على ذاك الفعل، يتمنى أنه ما هو في صحيفة أعمال، ليته ما فعله. ينبغي الإنسان يستر نفسه ويعرض عن ذكر ما مر منه. والذي يعظ الناس الكتاب والسنة، ولم يتعظ الكتاب والسنة ما ينفع به شيء. نعم.
السؤال الأخير يا شيخنا، يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم، فهل يجوز ذكرها عند موته؟
أولا لا أدري الحديث صحيح أو ضعيف، فرجعوا إلى معنى الحديث. لكن الحديث الذي مر معنا بالأمس أنه نهى عن سب الأموات، وقال قد أفضوا إلى ما قدم. لكن لا يعني ذلك أن نذكر محاسنهم، يعني أنه يلزمنا إذا لم نذكر مساوئهم أن نذكر محاسنهم. لكن لو احتيج إلى ذكر شيء من محاسن الرجل وأثني عليه عرضا ليس قصدا، فإن هذا أمر طيب، كما جاء في الحديث أن من أثنى عليه المؤمنون خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنى عليه المؤمن شرا وجبت له النار. لكن لا يعني هذا أنه إذا مات الميت يجمع الناس ويقال ما رأيكم في فلان، كما يفعل بعض أهل البدع، يضعونه في غرفة ويأتون بالناس واحد تلو آخر: ماذا تعرف عن فلان؟ أشهد بالله أنه كذا وأنه كذا، يثني عليه ومدحه بما ليس فيه، أو حتى لو كان فيه، هذا بدعة هذه الطريقة. هذا لا يغير من علم الله عز وجل شيئا. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: من أثنيتم عليه وجدت له الجنة، هذا قال به بعض السلف، لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يعول عليه، يرجى للمحسن ويخاف على المسيء، ولا يشهد لأحد بجنة أو نار بسبب شهادة الناس له. الناس يشهدون بالظاهر، لكن مثلا سمعنا الناس يثنون على الشيخ ابن باز بعد وفاته، والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، يثنون عليهم خيرا، نرجو لهم خيرا، ولكن الله ما نجزم لهم بالجنة، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أما ذكر المحاسن كما يفعل بعض البدع من أجل مثلا لعل هذا تكون شهادة أنه من أهل الجنة، هذا من الأمور المبتدعة. وأما ما سوى ذلك نقول ذكر محاسن الميت إن كان لذلك داعي لا بأس، وإن لم يكن له داعي فينبغي الإعراض عنه. أما إذا كان له داعي كما ذكروا في تراجم العلماء لما ذكرون ليبينوا إمامتهم في الدين وأنهم من أولياء الله وأن هديهم كذا وكذا، فهذا لا بأس، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا.
الله خير وبارك فيك وسدد.